أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا، ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا.
أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا، ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا.
ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ما معنى وهابي؟ ما معنى وهابي؟ اعتاد الناس أن يطلقوا كلمة وهابي على كل من يخالف عاداتهم ومعتقداتهم وبدعهم، ولو كانت هذه المعتقدات فاسدة تخالف القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة، لا سيما في الدعوة إلى التوحيد ودعاء الله وحده دون سواه. إذن لفظة وهابي يعني من الألفاظ الموهمة الآن، فبعضهم ينسبها إلى محمد بن عبد الوهاب التيمي رحمه الله تعالى، الشيخ محمد بن عبد الوهاب الإمام المصلح المجدد. ولكن هناك خطأ تاريخي لا بد من النظر إليه، أن لفظة محمد بن عبد الوهاب، هناك رجل آخر يقال له محمد عبد الوهاب، وهذا الرجل نشر ضلالات وكفرا، فبعض الناس حينما يسمعون لفظة الشيخ محمد بن عبد الوهاب يعتقدون أن المقصود به من الثاني للأول، وهذا كله راجع إلى الخلط الذي يسعى هؤلاء إليه سعيا حثيثا، فيسعى هؤلاء سعيا حثيثا يا إخواني إلى تضليل الناس، إلى تضليل الناس. وذكر بعضهم أن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى يعني كان شرا مستطيرا على الإسلام والمسلمين. والحقيقة أنني ذكرت طرفا من ترجمة الرجل لمن شاء المراجعة، ذكرت ذلك في أثناء تعليقي على كتاب الأصول الثلاثة أو شرح الأصول الثلاثة للشيخ محمد حسان، فقد تناولناه بالتعليق والحمد لله رب العالمين، فذكرت مقدمة كبيرة جدا للإمام محمد بن عبد الوهاب، ذكرت فيها مولده ونشأته، وذكرت فيها أصول دعوته، وذكرت أبرز الشبهات التي تقال عنه وعن دعوته رحمه الله تبارك وتعالى. أنصح إخواني بمراجعة هذه الترجمة، لأن طبعا كلمة وهابي عندنا في مصر دي سبة وشتمة، والناس بتعتقد أن الوهابي ده خارج من ملة الإسلام، وأنه جاي لهم بدين جديد مستورد من وراء البحار، ولعل هذا ما يشار إليه الآن في بعض الإعلام العميل الموجه. يعني لكم أن تسمعوا مثلا بالأمس إبراهيم عيسى في قناة القاهرة، والناس جايب أحد أساتذة الأزهر المشهورين بأنه من الأشاعرة الأجلد، أخذ بال حضرتك أنت إزاي، ومن الصوفية يعني المغالين معروف جدا، وجاي المفروض أنه بيتكلم على التعليق على الإساءة للنبي عليه الصلاة والسلام. تخيلوا يا إخواني، يقول إيه؟ يقول إحنا السبب، والقنوات المتطرفة السلفية هي السبب، والشيوخ الموجودين دول هم السبب، ودول بصمجية وكفتجية وبيعرفوش أي حاجة، وهم السبب فيما نحن فيه. إيه الكلام ده؟ يعني إحنا السبب في سب الرسول عليه الصلاة والسلام؟ طب بس بقى شوف الأخبر من كده بقى، إنه بدأ كمان يتأول أحاديث صحيحة تأولا فاسد، يعني بيتكلم مثلا بيقولوا بيطلعوا لي كل شوية في الإعلام وبيقولوا الولاء والبراء. طب والولاء والبراء ده مش من ديننا؟ بيطلعوا في الإعلام وبيقولوا قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا لقيتم كافرا فاضطروه إلى أضيق الطريق. ده قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا قولنا؟ هل صح الحديث أم لم يصح؟ طب إذا صح الحديث فهو مذهبي صح ولا لا؟ فإزاي أن حضرتك النهاردة تنكر حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أخي بالك أنت، بل بلغت بهم الجرأة أنهم يقولون إن الحديث ده وهابي وإن الآية دي وهابية، وهذا يعني من الجهل بما كان، نسأل الله السلامة والعافية. يقول الشيخ: كنت أقرأ على شيخ حديث ابن عباس في الأربعين نووية، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فأعجبني شرح النووي حين قال: ثم إن كانت الحاجة التي يسألها لم تجري العادة بجريانها على أيدي خلقه كطلب الهداية والعلم وشفاء المرض وحصول العافية سأل ربه ذلك، وأما سؤال الخلق والاعتماد عليهم فمذموم. فقلت للشيخ: هذا الحديث وشرحه يفيد عدم جواز الاستعانة بغير الله. فقال لي: بل يجوز. قلت: وما دليلك؟ فغضب الشيخ وصاح قائلا: إن عمتي تقول يا شيخ سعد، وهو مدفون في مسجده، تستعين به. فأقول لها: يا عمتي، وهل ينفعك الشيخ سعد؟ فتقول: أدعوه فيتدخل على الله فيشفيني. تخيلوا أن مثل هذا رجل وشيخ وأستاذ، وإن الناس دي بتسمع له وبتجله كلام من كده. بل قلت له: إنك رجل عالم قضيت عمرك في قراءة الكتب، ثم تأخذ عقيدتك من عمتك ولا من عمتك؟ الاثنين. فقال لي: عندك أفكار وهابية، أنت تذهب للعمرة وتأتي بكتب وهابية. هذا هو الرد الذي نسمعه عند المناقشة. وكنت لا أعرف شيئا عن الوهابية إلا ما أسمعه من المشايخ، فيقولون عنهم الوهابيون مخالفون للناس. شوف بقى، خلي بالك عشان أنت هتسمع البدع دلوقتي، وخلي بالك، الوهابيون مخالفون للناس. يبقى رقم واحد: لا يؤمنون بالأولياء وكرامتهم. هل ده صحيح؟ الكلام ده غلط، بل نحن نؤمن بالولاية، وأهل السنة والجماعة جميعا يؤمنون بذلك. خد بالك انت ازاي يؤمنون بان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والله تعالى يقول: الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن تقي فهو لله ولي، علمه من علمه وجهله من جهله، ظهرت على يديه كرامه ام لم تظهر، صح ولا يا اخواني؟ اذا دي مساله هامه جدا. يبقى رقم واحد. رقم اثنين، بيقولوا ان هم لا يحبون الرسول، ده بيسموهم اهل السنه والجماعه. اهل السنه يعني المتسننه الذين يحيون سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم الظاهره والباطنه. طيب، فقلت في نفسي: ان كانت الوهابيه تؤمن بالاستعانه بالله وحده وان الشافي هو الله، فيجب أن أتعرف عليها. فسألت عن جماعتها، فقالوا: لهم مكان يجتمعون فيه مساء الخميس لإلقاء دروس في التفسير والحديث والفقه. فذهبت إليهم مع أولادي وبعض الشباب المثقف، فدخلنا غرفة كبيرة وجلسنا ننتظر الدرس. وبعد فترة دخل علينا شيخ كبير السن، فسلم علينا وصافحنا جميعا مبتدئا بيمينه، ثم جلس على مقعد ولم يقم له أحد. فقلت في نفسي: هذا شيخ متواضع لا يحب القيام، لا ده السنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سره أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. دي السنة يا إخواني، السنة أن أنت تقعد ولما يدخل عليك حد أن إيه؟ أن أنت قاعد، ولما تدخل انت على حد قاعد ها يسلم عليك هو ايه قاعد. ولكن لا يفهم من ذلك ان نستأسد على شيوخنا او نسيء الادب لهم. فلو دخل علينا شيخ كبير عالم او رجل مسافر انقطع بنا فترة طويلة، فالسنة ان نقوم له تبجيلا واحتراما وإجلالا، ولعل هذا هو صنيع سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه حين قال لأصحابه رضي الله عنهم: قوموا إلى سيدكم، قوموا إلى سيدكم. فدل هذا الاستثناء على جواز أن يقام للشيخ أو العالم أو المسافر سفرا طويلا إلى غير هذا. معي إخوان؟ فبدأ الشيخ الدرس بقوله: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، إلى آخر الخطبة التي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفتتح بها خطبه ودروسه، وده مشهورة بخطبة الحاجة. وللشيخ الألباني رحمه الله تعالى رسالة رائعة عن خطبة الحاجة، أنصح إخواني باقتناء هذه الرسالة وقراءتها. خطبة الحاجة التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مؤلف صنفه الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى، يتكلم فيها عن إسناد هذه الخطبة وعن متنها، تكلم فيها رحمه الله تعالى بشيء من التفصيل. ثم بدأ يتكلم باللغة العربية ويورد الأحاديث ويبين صحتها وراويها، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر اسمه. وأخيرا وجهت له الأسئلة مكتوبة على الأوراق، فكان يجيب عليها بالدليل من القرآن والسنة، ويناقشه بعض الحاضرين فلا يرد سائلا. وقد قال في آخر درسه: الحمد لله على أننا مسلمون وسلفيون. طبعا كلمة سلفي دي يا إخواني لا يستعاض بها عن كلمة مسلم. يعني أنا لما يجي واحد يقول لي ديانتك إيه، أقول له إيه؟ أقول له مسلم. طب هو اللي بيصنفني، ده هو دلوقتي اللي بيصنفني. يعني النهاردة بعد الاستفتاء اللي حصل في مارس سنة 2011، مين اللي بيصنف مين؟ العلمانيين بكل أطيافهم بقى، حط بقى يعني العلمانية هي دي الفكرة الأم، واخد بالك انت ازاي؟ تحتها بقى ايه؟ حط بقى اليسارية والشيوعية والماركسية، وحط تحتها بقى الليبرالية بدرجاتها، واخد بالك انت ازاي؟ حط بقى الأحزاب التي تتبنى هذه الأفكار كأيديولوجيات فكرية عقدية يتحركون منها. هم دول كلهم في اتجاه وبقوا بيقولوا على المخالف لهم إسلام. يبقى مين اللي بيطلق على مين، ومين اللي بيصنف مين؟ واخد بالك انت؟ مين اللي أطلق على الإمام أحمد أنه إمام أهل السنة، ومين اللي أطلق عليه لفظة السلفي في هذا العصر؟ مين؟ المعتزلة. انت فاهم قصدي؟ يبقى الأصل أننا جميعا مسلمون، ده التصنيف. فمن تنكب عن طريق ومنهج الإسلام يبقى هو بقى اللي خرج، زي ما احنا قلنا في الدرس الأول، الحديث الذي رواه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن مسعود قال: خط لنا رسول الله خطا فقال: هذا سبيل الله. وخط عن يمينه وعن شماله خطوطا قال: هذه السبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. طب يدعو إليها بيقول إيه؟ بيقول: أنا الحق، وأنا النخبة المثقفة، وأنا الفكر الصحيح، وأنا الذي أستطيع بالدراسة الاستراتيجية والأيديولوجيات العقدية الفكرية التي أعتنقها أن أنهض بالبلاد. أنا الحق وحدي، وبقية الناس إيه؟ غلط. أوعوا تصدقوا اللي بيعملوه في الإعلام. مبدأ المشاركة لا المغالبة هم نفسهم ما يقدروش يطبقوه. يعني النهاردة نقلب الآية ونخلي اليساريين هم اللي وصلوا لسدة الحكم، هيعملوا إيه في التيار الإسلامي؟ أنا عايزكم تتخيلوا المسألة دي، هيعملوا إيه؟ يعني لا سيبكم يفكروا، فكروا إيه؟ ده هيفكروا يبيدوا الجنس البشري اللي اسمه التيار الإسلامي. ده بجد مش بهزار. لو وصلت أي فكرة معادية ضد الفكرة الإسلامية لسدة الحق هتعمل إيه؟ هتحاول إن هي تنشر فكرتها بالقوة. وأظن إن أنتم رأيتم قبل ذلك أن العلمانية المتطرفة كانت تحكم البلاد الإسلامية، فكانوا يستخدمون العنف المفرط بدلا من استخدام الفكرة والحجة في قمع التيارات المخالفة. طبعا التيارات المخالفة في الغالب الأعم هتكون إيه؟ هي التيار الإسلامي على اختلاف فصائله بقى، واخد بالك أنت إزاي؟ فهذه نقطة لابد من الانتباه لها. يبقى كلمة مسلم هذه لا يستعاض عنها، وكلمة سني، احنا زي ما اتفقنا قلنا كلمة سني، سلفي، انصار السنة، اللي انت عايزه في الاخر لا مشاحة في الاصطلاح اذا كان المعنى ايه واحد. مين اللي بيطلق عليك كده؟ المخالف. المخالف واخد بالك، وخط لنا وخط عن يمينه وعن شماله خطوطا، قال هذه السبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إلي ثم تلا قول الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا ولا تتبعوا الايه السبل فتفرق بكم عن سبيله. إذن أنا أعرف إزاي إن فلان على الحق؟ لما أقيس كلامه واعتقاداته على المنهج. المنهج ده منين؟ اللي هو القرآن والسنة الصحيحة. فإن قال الحق قبلناه، وإن لم يقل الحق رددناه، واخد بالك أنت إزاي؟ إذن يا إخواني الذي يطلق علينا هذه اللفظة من؟ هم المخالفون الشانئون للمنهج الإسلامي، سواء كانت عقائد مغايرة أو كانت أفكار فاسدة معادية للفكرة الإسلامية. اطلعت هذه النقطة؟ وبعض الناس يقولون إننا وهابيون، وهذا تنابز بالألقاب، لأن الكلمة اللي هم بيقولوها لا يقصدون بها النسبة وإنما يقصدون بها الانتقاص. أول أنا عدت أشوه هذه اللفظة في العقل الجمعي الشعب المصري، عدت أشوه، فأول ما هتتقال لفظة وهابي ستنصرف مباشرة إلى إيه؟ إلى بقى التشدد وهدم الأضرحة وقطع الودان ودبح الناس، واخد بالك انت ازاي، وكلام من كده. هو ده اللي هينصرف له الذهن. النهارده لما يجي واحد مثلا يحضر درس للشيخ محمد حسان مثلا، فتلاقي ابوه يقول له انت رحت فين يا ابني النهارده؟ يقول له انا كنت بحضر درس يابا في الجامع. لمين؟ قال له للشيخ محمد حسان. يا دي الخيبه النقعه، للشيخ محمد حسان ده مصيب. ليه يا سيدي؟ بس اصل ده سلفي، الشيخ محمد حسان سلفي. تعرف كلمة سلفي دي اللي هو يعني ابنه لو كان بيشم احسن عنده ما يسمع كلمة ان ابنه ايه ماشي مع الجماعة السلفيين دول. فتقول له يعني ايه سلفي؟ يقول له خد عندك بقى متشددي، ده الواحد منهم لو ضحك وشه شق، خد بقى التاني بيهدوا الأضرحة وبيبغضوا آل البيت وبيكفروا بالنبي عليه الصلاة والسلام ومتخلفين ورجعيين، وشعارهم في هذه الحياة والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزين. ولو واحد منهم استخدم موبايل يقول هذا ركس من عمل الشيطان. انت بتوصف مين يا عم إبليس؟ انت بتوصف مين؟ لا دول السلفيين ولا شيوخهم كده ولا اللي انت بتتقلك ده كلام صحيح، ده كلام المجرمين المنافقين اللي كانوا عايزين يفضلوا طول عمرهم مسيطرين على سدة حتى العباءة الرسمية للدين والمؤسسات الرسمية للدين. هم اللي بيقولوا لكم كده، انما الكلام ده مش صحيح. والدليل على كده بص كده على الشيخ حسان او على اي شيخ المشايخ، راكب احسن عربيات وبيستخدم ارفع الموبايلات وساكن في احسن الاماكن، واخد بالك، واولاده بيتكلموا كل اللغات، وهو كان خريج كليه اعلام. لا ده الموضوع كبير بقى، يعني الناس دي مش بصمجيه ولا تلامذتهم كذلك، ولا تلامذتهم كذلك. الاطباء والمهندسين واللي خريج لغه عربيه زي حالاتي، والدنيا ماشيه مش بصمجيه والله، واخد بالك انت ازاي. وفينا اللي بياخد ماجستير واللي مقدم على ماجستير، واخد بالك، واللي في الدكتوراه وشغالين، وناس فاهمه كويس قوي الدراسه العلميه، الدراسه الاكاديميه العلميه، يمكن اكتر من بعض من يتشدقون بان هم خريجي بعض الجامعات الدينيه. اذا يا اخواني هذا من التنابز بالالقاب أن تصف إخوانك بما ليس فيهم. بل والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. وقديما اتهموا الإمام الشافعي بالرفض، فرد عليهم قائلا: إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافضي. كلمة الرافضة تطلق على من يرفضون إمامة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عن الجميع، الشيعة الموجودين جماعة الاثنى عشرية والجماعة اللي بيكرهوا مسألة إمامة الصحابة وبيلعنوا الصحابة وبينتقصوا الصحابة، لا سيما بقى الايه الخلفاء الراشدين، دول بيسموا بالرافضة. اخد بالك انت ازاي؟ الجماعة دول اتهموا الإمام الشافعي، عشان الإمام الشافعي كان بيحب آل البيت. والسؤال: هل يستقيم دين مسلم بغير حب آل بيت رسول الله؟ والجواب: لا، لا يصح لنا دين ولا تصح لنا عقيدة إلا بحب آل بيت رسول الله، حبا لا إفراط فيه ولا تفريط، لا غلو فيه ولا جفو، بس هو ده عقيدة السنة أو عقيدة المسلم السني في آل بيت رسول الله. يعني نحب الحسن ونحب الحسين أكثر من هؤلاء، بس نروح نتبرج بقبر الحسن ونزعم للحسن ما لا يرضاه. يعني لو أن الله عز وجل قدر أن الحسن يحيا ويمشي في الناس، لا يقول لهم ارحموني، أأنتم قلتم للناس اتخذوني إلها من دون الله؟ ناس تروح تستغيث به وتتوسل به وتتوكل عليه وتصرف النذر له وتصرف الذبح له من دون الله، هذا كله شرك، أليس كذلك يا إخوان؟ فهذا ما نقوله. إذا نحن نحب آل بيت رسول الله أكثر من حب هؤلاء، ولكنه حب وسطي. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم إيه؟ شهيدا. ونحن نرد على من يتهمنا بالسلفي ومن يتهمنا بالسني، فيقول أحد الشعراء: إن كان تابع أحمد متوهبا فأنا المقر بأنني وهابي. فلما انتهى خرجنا مع بعض الشباب معجبين بعلمه وتواضعه، وسمعت أحدهم يقول: هذا هو الشيخ الحقيقي. يا ريت يا إخواني نقرأ كتاب رائع في هذا الباب، وأنصح كل أخ من إخواني بقراءته، يقال له إسلامية لا وهابية، كتاب إسلامية لا وهابية للدكتور ناصر كريم العقل. طبعا لما أقول كلمة الدكتور ناصر كريم العقل يعني شيخ العقيدة أو من شيوخ العقيدة في زماننا، تتعلم دي بقى لما تقرأ اسم الشيخ دكتور ناصر كريم العقل كده، يا احتفي بهذا الكتاب. وله رسالة شائقة جدا وماتعة جدا يقال لها مفهوم أهل السنة عند أهل السنة، مفهوم أهل السنة والجماعة عند أهل السنة والجماعة، وهو كتيب صغير قد طبعته دار الصفوة قبل 15 سنة. فأنصح إخواني بالاطلاع عليه، وهو من أوائل ما قرأت يوم كنت طالبا في المرحلة الثانوية، من أوائل ما اطلعت عليه. فأنصح إخواني بقراءة هذه الرسالة الرائقة الماتعة لشيخنا العلامة الدكتور ناصر كريم العقل رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وهو حي. طب إزاي حكاية دي؟ هل يجوز الترحم على الحي؟ ها؟ نعم يعني لما أقول الشيخ محمد حسان حفظه الله ورحمه، ايه رأيكم في الحكاية دي؟ لما أقول الشيخ أبو إسحاق الحويني أمد الله في عمره ورحمه، هذا دعاء، فهذه جملة دعائية أقصد بها الدعاء للشيخ بالرحمة حيا وميتا. معنى كلمة وهابي: أطلق أعداء التوحيد على الموحد كلمة وهابي نسبة إلى محمد ابن عبد الوهاب، ولو صدقوا لقالوا محمدي نسبة إلى اسمه محمد، وشاء الله أن تكون وهابي نسبة إلى الوهاب وهو اسم من أسماء الله تبارك وتعالى. محمد بن عبد الوهاب ولد في بلدة العيينة في نجد سنة 1500 من الهجرة، ودي تعلموها يا إخواني لما تيجوا تنطقوا التاريخ تنطقوه من اليمين، يبقى النهاردة ولد الشيخ سنة 1500 للهجرة. حفظ القرآن قبل بلوغه العاشرة، وتعلم على والده الفقه الحنبلي، وقرأ الحديث والتفسير على شيوخ من مختلف البلاد لا سيما في المدينة المنورة، وفهم التوحيد من الكتاب والسنة، ورعاه ما رأى في بلدة نجد والبلاد التي زارها من الشرك والخرافات والبدع وتقديس القبور التي تتنافى مع الإسلام الصحيح، فقد سمع النساء في بلده يتوسلن إلى فحل النخل ويقول: يا فحل الفحول أريد زوجا قبل الحول. إيه رأيكم في الحكاية دي؟ يعني الحريم كلها عندنا، واخد بالك، يتوكلوا على الله ويشوفوا لهم سكة بقى. ورأى في الحجاز من تقديس قبور الصحابة وأهل البيت والرسول ما لا يسوغ إلا لله، فقد سمع في المدينة استغاثات بالرسول ودعائه من دون الله مما يخالف القرآن وكلام الرسول. قال الله: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، أي من المشركين. طب جبنا كلمة الظالمين وهم مشركين منين؟ من قوله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. قام الشيخ يدعو قومه للتوحيد ودعاء الله وحده، لأنه هو القادر والخالق، وغيره عاجز عن دفع الضر عن نفسه وغيره، وأن محبة الصالحين تكون باتباعهم لا باتخاذهم وسائط بينهم وبين الله ودعائهم من دون الله. وقوف المبطلين ضده: وقف المبتدعون ضد دعوة التوحيد التي تبناها الشيخ، ولا غرابة، فقد وقف أعداء التوحيد في زمن الرسول وقالوا مستغربين: أجعل الآلهة إله واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. وبدأ أعداء الشيخ يحاربونه ويشيعون عنه الأكاذيب ويتآمرون على قتله والخلاص من دعوته، ولكن الله حفظه وهيأ له من يساعده، حتى انتشرت دعوة التوحيد في الحجاز والبلاد الإسلامية، وما زال بعض الناس إلى يومنا هذا يشيعون الأكاذيب ويقولون إنه ابتدع مذهبا خامسا، مع أن مذهبه حنبلي، ويقولون الوهابيون لا يحبون الرسول ولا يصلون عليه ولا يسيدون الرسول، وصحيح لا يسودون، واخد بالك، ولا يسودون الرسول. طيب هل هذا صحيح؟ نحن نقول في غير العبادات التوقيفية: اللهم صل على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. أما في الأذان والتشهد وخطبة الحاجة فتلك عبادة توقيفية. ما معنى عبادة توقيفية؟ العبادة التوقيفية الأصل في الصلاة، في الصيام، في أي عبادة في الإسلام، أنها موقوفة على الدليل، أي لا يجوز أن نتعدى الدليل. واحد يقول لي: والله أصل العصر جميل قوي، وأنا النهاردة مزاجي كويس والتكييف شغال، أصلي العصر 6 ركعات بدل 4. نقول له: لا يجوز. ليه؟ لأن العصر دي عبادة منصوص عليها بدليل في الكيف والكم والوصف والهيئة، واخد بالك، ويدخل في ذلك حديث: صلوا كما رأيتموني صلوا، خذوا عني مناسككم، وهكذا في أي عبادة. طيب لما أقول التشهد أقول التحيات لله والصلوات الطيبة، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فيطلع لك واحد يقول لك يا قليل الأدب يا اللي ما تربتش، محمد ده بيلعب معك؟ لا طبعا، ده سيدنا وسيد اللي خلفون، ولكن القضية أنه صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر باتباعه صلى الله عليه وسلم، فلا يحل لنا أن نخرج عن اتباعه في قليل أو كثير، لقوله عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم. مع أن الشيخ رحمه الله له كتاب مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد افتروا عليه الأكاذيب التي سيحاسبون عليها يوم القيامة، ولو درسوا كتبه بإنصاف لوجدوا فيها القرآن والأحاديث وأقوال الصحابة. حدثني رجل صادق أن أحد العلماء كان يحذر في دروسه من الوهابية، فأعطاه أحد الحاضرين كتابا بعد أن نزع اسم المؤلف محمد بن عبد الوهاب، وكان هذا كتاب التوحيد الشيخ، فقرأه وأعجب به وأثنى عليه، فسأل الشيخ لمن هذا، فقيل له إنه لمحمد بن عبد الوهاب اللي انت مقطع جلده في دروسك وهريه أنت وأتباعك. فمن يومها سكت الرجل وبدأ يمدح في مين؟ الشيخ رحمه الله تعالى. ورد في الحديث اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا، قالوا وفي نجدنا، قال من هنا يطلع قرن الشيطان، رواه البخاري ومسلم. ذكر ابن حجر العسقلاني وغيره من العلماء أن النجد الوارد في الحديث هو نجد العراق، وقد ظهرت الفتن هناك حيث قتل الحسين بن علي رضي الله عنه، خلافا لما يظنه بعض الناس أن المراد نجد الحجاز. انت عارفين الحديث ده الجماعة المبتدعة بيسقطوا على مين؟ على محمد بن عبد الوهاب. يقولوا وهنا يطلع قرن الشيطان، يقصدون به الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وبيقولوا أنه كان السبب في قتل المسلمين واستباحة دمائهم وأعراضهم، وقعدوا يدعوا عليه وربنا ينتقم منه وكلام من كده. شفتوش خيبة أكتر من كده؟ شفتوش خيبة يا إخواني أكتر من كده؟ ذكر بعض العلماء المنصفين أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب هو من مجددي القرن الثاني عشر الهجري، وقد ألفوا كتبا عنه، ومن هؤلاء المؤلفين الشيخ علي الطنطاوي، وقد أخرج سلسلة من أعلام التاريخ ذكر منهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأحمد بن عرفان وجماعة. يعني صراحة إخواني عدد كبير جدا من المنصفين بل حتى من المستشرقين ذكروا أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب كان له أثر كبير جدا، وكانت حركته التجديدية سببا في كل خير للإسلام والمسلمين. وذكر فيه أن التوحيد وصلت إلى الهند وغيرها بواسطة الحجاج المسلمين الذين تأثروا بها في مكة، فقام الإنكليز وأعداء الإسلام يحاربونها لأنها توحد المسلمين ضدهم، وأوعزوا إلى المرتزقة أن يشوهوا سمعتها، فأطلقوا على كل موحد يدعو للتوحيد كلمة وهابي، وأرادوا به المبتدع ليصرفوا المسلمين عن عقيدة التوحيد التي تدعو إلى دعاء الله وحده. ولم يعلم هؤلاء الجهلة أن كلمة وهابي هي نسبة إلى الوهاب، وهو اسم من أسماء الله الذي وهب له التوحيد ووعده بالجنة. أما عن معركة التوحيد والشرك فهي معركة قديمة حديثة، فمعركة التوحيد مع الشرك قديمة منذ رسول الله، ومنذ رسول الله نوح حينما دعا قومه إلى عبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام، وبقي فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما وهو يدعوهم إلى التوحيد، فكان ردهم كما ذكر القرآن، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالة. بس في ناس قالوا خسارة. ثبت على حفظك أخ من غير قرآن لا يساوي شيء. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلك أولئك أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموهم بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. شفت بقى الشيطان بيعمل إيه في الشرك؟ بيوصلوا للقلوب شيئا فشيئا شيئا فشيئا. وده اللي احنا بنقوله. واحد يقول لك يعني التماثيل الموجودة دي هتعبد، وانا قلت لك ان هي بتعبد، ولكن التسرب الى القلب من قبل الشيطان خطير. وبعدين يا اخواننا الوقت الشرك له صور تانية. اديك مثال، لما واحد النهاردة يقول الصلاة في الجامع، نخرج من الجامع نمشي على حل شعري، لا طب ما هي دي صورة جديدة. لما يتخذ قرار من عصبة الأمم، هذا القرار يصادم الشريعة، والدول الإسلامية تبادر للتوقيع عليه. شوف بقى يا حاجات كتير قوي بقى في اتفاقيات الجات، واخد بالك انت ازاي، وشوف بقى مواثيق الأمم المتحدة للصحة الإنجابية. لما تلاقي وزيرة الصحة، واخد بالك، وتلاقي وزير مش عارف ايه في بعض البلدان يوافقوا على ميثاق الأمم المتحدة للصحة الإنجابية، منه مثلا ان الشاب بمجرد البلوغ والبنت بمجرد البلوغ لهم الحرية الجنسية الكاملة في التنفيس عن مشكلة عن الايه عما يدور بداخلهم من شهوة. اتنين، ما فيش حاجة اسمها منع حبوب الحمل، لا لا لا، حبوب منع الحمل دي تبقى في متوافر ايدي البنات، واخد بالك انت ازاي. لازم نجرم الختان، لازم ان احنا ما نفرضش الحجاب. ما فيش مانع من ظاهرة الزواج العرفي في الجامعات، طبعا ايام ما كانوا لسه بيتجوزوا عرفي، كانوا لسه مبتدئين، واخد بالك، وهكذا بقى. الكلام ده حصل في التسعينيات ووقعت عليه مصر، من ضمن البلاد الموقعة مؤتمر السكان اللي حصل في مصر ده، اللي يعني كل بلاوي سودة شفناها دلوقتي دي من آثار الاتفاقية المشؤومة والمؤتمر المشؤوم، مؤتمر السكان. ولما كان عندنا شيخ أزهر محترم زي الشيخ جاد الحق، علي جاد الحق رحمة الله تعالى عليه، كان عندنا علماء أزهر قد تفانوا في خدمة الإسلام حقيقة، وقفوا أمام هذا. وعشان كده كان شيخ الأزهر الشيخ جاد الحق ده مصروف عن الأذهان ومصروف عن الشاشات، كانوا ركنينه، كان بيتصدى بقوة. يعني أنا إن شاء الله يعني هوريكم إن شاء الله تبارك وتعالى أكثر من 16-17 مؤلف في نقد ما قيل في مؤتمر السكان للشيخ الأزهر الشيخ جاد الحق، ونزلت هذه المؤلفات كهدايا مع مجلة الأزهر الشريف، عشان تعرفوا قيمة الأزهر وقيمة رجالة الأزهر وعلماء الأزهر، خد بالك، سبحان الله. فيعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد للأزهر مكانته، وأن يوفق المخلصين من علماء الأمة فيه لما ينصر به هؤلاء قضية الإسلام، اللهم آمين. الشاهد أن الشرك له صور حديثة، ليست الصورة التقليدية، ما عادش الصورة التقليدية أن أنا هقوم عامل صنم وأقوم إيه سجد، لا لا لا، أنت ممكن تكون بتسجد للأفكار، بتسجد وبتركع للأفكار المستوردة. يا أخواننا الناس اللي بتقول النهاردة تريد أن تنصر رسول الله، أنا بتعجب جدا لهؤلاء لما تشوف النهاردة بعض الناس وهم يتحركون وهو مسقط بنطلون يقولك إلا رسول الله. أنا لا أهزأ بمشاعري، أنا بس عايز أقول إلا رسول الله إيه يعني إلا أن أنا أطبق السنة دي ولا إيه. النهاردة لما تشوف بنات سايبين شعرهم واقفين عند السفارة الأمريكية، ده حاجة جميلة جدا، مسلمات وبيقولوا ان النبي ده نبينا، ده شيء جميل. بس انا بسأل لو الرسول خرج يعني هيقر البنت دي، ولا البنت هتقول له والله يا رسول الله انت حضرتك تقول لي إنما ما تأمرنيش. لما ربنا يهديني يبقى يهديني، ما أنا عايز أعرف يعني هيكون ردها إيه مع النبي. يعني والله الواحد بيتعجب، يعني النهاردة الإنسان اللي قاعد يتفرج على أفلام إباحية عن طريق النت والحاجات دي هيقول إيه للرسول عليه السلام؟ يعني أنا قاعد أحسبها مبارح كده، الناس دي هتقول إيه وإحنا قبلهم هنقول إيه للنبي عليه السلام؟ فنسأل الله سبحانه وتعالى الهدى لنا جميعا. ثم جاء الرسل بعد نوح يدعون قومهم إلى عبادة الله وحده وترك ما يعبدون من دونه من الآلهة التي لا تستحق العبادة، فاسمع إلى القرآن وهو يحدثك عنهم فيقول: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلى الذي فطرني فإنه سيهدين. وكان رد المشركين على جميع الأنبياء بالمعارضة والاستنكار لما جاءوا به ومحاربتهم بكل ما يستطيعون من قوة. الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الذي كان معروفا عند العرب قبل البعثة بالصادق الأمين لما دعاهم إلى عبادة الله وتوحيده وترك ما كان يعبد آباؤهم نسموا صدقه وأمانته وقالوا ساحر كذاب، وهذا القرآن يحكي ردهم فيقول: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجب. وقال الله: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. هذا موقف الرسل جميعا من الدعوة إلى التوحيد، وهذا هو موقف أقوامهم من المكذبين المفترين. وهكذا نحن في عصرنا في أثناء الدعوة إلى التوحيد الصحيح قال: والله أنتم تهتمون بالقشور لا باللباب، ويقال يعني أنتم دعوتكم تفرق ولا تجمع، ويقال متشددون. يعني أنا فوجئت أن في شباب، يعني هذا من المضحكات المبكيات، أنني كنت واقف مع مجموعة من الشباب وكان معي أحد إخواني فأراد أن يعرفهم علي وأن يعرفهم على بعض إخواننا الدعاء إلى الله عز وجل في مدينة المنصورة، فأنا كنت واقف فبيقول لهم: تسمعوا عن شيخ اسمه الشيخ علي قاسم؟ فقالوا له آه. فأنا يعني أعطيته إيماءة إن ما لا يجهر بهذه المسألة، وسمعت ما لم أكن أتخيل. يعني أحدهم يقول: ده متشدد، ده لو ضحك وشه شقق. كلمة دي أنا سمعتها عني يعني. والتاني بيقول: ده يعني متعصب جدا ومش عارف إيه، ده احنا سمعنا انه كان عايز يحرق مكتبة في المنصورة. والتالت بيقول: ده انا سمعته بوداني وشفته بعيني، واخد بالك، بيكفر الناس وكلام من كده. قلت له: انت حضرتك سمعته بودانك وشفته بعينيك؟ قال لي اه. قلت له: طب شكله ايه؟ اصلا انا ما عايز اعرفه. قال لي: مش الراجل الطويل اللي دقنه بيضة لغاية سرته ده؟ قلت له اه هو ده. اه قلت لي: شفته برضه. اخي بالك، وبقيت اسخن بقى الاخ، اسخنه عشان بقى اطلع اللي جواه. واللي جنبه يقول له: اه يا اخي ده ايه ده؟ وانا سخنه واضحك معاهم. وفي الاخر قلت لهم: ما تعرفناش بقى على بعض. فتعرفوا علي وبهتوا، وأنا قلت لهم إن هذا الكلام كلام يعني غلط. قالوا: دي كلام إشاعات وأكاذيب خرجت عليك وانتشرت على الشبكة العنكبوتية الإنترنت ونحن صدقناها وشيء من كده. وده يا إخواني يعلمنا منهجا، أننا إذا سمعنا شيئا عن أي أحد ألا نصدقه إلا بعد التثبت. قال الله: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. هذا المنهج هو المنهج المنتشر الآن، إن أي حد يقول أي حاجة ومنها إيه؟ أي الأمين مصدق غلط، هذا غلط. يجب أن أتثبت من الشخص نفسه، أسمع بوداني، ولما أسمع بوداني أو أشوف بعناية مثلا مقطع على اليوتيوب، ما هو ده ممكن أنا أقطع لك النهاردة كلمتين سهلة جدا، هم أقطع لك جزء مثلا، ده علي بيقول كذا 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 كذا، وتلاقوهم كبين بقى حينما يتكلم الجهل ويظهر الفشل وتظهر شيوخ الفتنة ومش عارف ايه كلام كبير بقى، بس بشوفه كده على اليوتيوب على بعض اخواننا الدعاء، دي مسخرة، هذه مسخرة. والشيء بالشيء اذكر، فلقد اتصل علي احد اخواني بالامس وقال لي يعني انا بحبك جدا وعاتب عليك، عاتب علي لي يا اخي، قال لانني اراك تظهر مع اخيك الدكتور حازم شومان. ترى ده الدكتور حازم ده صديقي واخي وحبيبي، وهو معرفة سنوات، وبفضل الله تبارك وتعالى، لمن لا يعرف إخواني، من الله تبارك وتعالى علي أنني كنت أدعو إلى الله، كنت أدعو إلى الله عز وجل منذ كان سني 8 سنوات، في نهاية شهر 9 ده إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى أكون قد بلغت بالضبط 30 سنة بفضل الله ومنته. فأنا أعرف الدكتور حازم منذ سنوات، وأعرف مدى حبه لدينه ومدى غيرته على إسلامنا. فأخواننا بيقولوا لا ده الدكتور حازم بيشتم الصحابة، بيشتم الصحابة. لا، لما الدكتور حازم يشتم الصحابة يبقى هيرفع من شأن مين؟ كنت ديزا رايز، يعني ما هو أمر عجيب جدا، هيرفع من شأن مين يعني؟ فلما قالوا ذلك أردت، وهذه الكلمة أقولها لله، ثم حبا في أخي الدكتور حازم وصديقي ويعني شقيق وتوأم روحي، أنني أقول أن هذا الرجل رجل غيور، نسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يرزقنا ويا الإخلاص والصدق، رجل غيور. ففي أثناء غيرته على دينه وعلى عقائد المسلمين من الممكن أن يصدر منه الهفوة، أقوم أنا عامل إيه بقى؟ أقوم واخدها كده بقطعها وأقوم نشرها وأقول شفتوا بقى ده بيشتم الصحابة، ده أصله صدر منه مش عارف بيقول معاوية لعنه الله، يا عم هو لا يمكن، حتى لو صدر ده صفق لسان لا يقصد به الانتقاص من سيدنا معاوية رضي الله عنه وعن سائر الصحب الكرام، وأنا قد صنفت مصنفا كبيرا يقال له من سب الصحابة أو معاوية فأمه هاوية. فأنا أريد أن أقول هذه الكلمة لله، إن الأخ اللي بيدافع عن الدين وبيحب الإسلام وبيغار على الشرع ما ينفعش أطلع أتكلم عليه بالطريقة دي، برضو طلعوا وقالوا وإحنا في رمضان كنت أنا وهو معتكفين، وفي اليوم ده كان هو نايم قلبي، نايم جنبي قلبه مش قادر، وقاعدين نتكلم وبقول له يلا هتموت بقى في الاعتكاف، يلا يا دكتور حازم وصيتك بقى لو 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 دخلت الجنه ان تشفع عليه، وقلنا هذه الكلمات ودمعت اعيننا، كنت قاعد جنبه وكلمنا وقعدنا نعيط، يعني والله والله يعني يعلم الصادق من الكاذب. وتفاجئنا في نفس اليوم بان واحد ملوش لازمه كاتب على البروفايل الشخصي بتاعه ان حازم شومان بيفجر مفاجاه للمصريين، التبرع لمستشفى مجدي يعقوب لا يجوز وده كفر وزندقه ومش عارف ايه وكلام من ده. ايه يا عم في ايه ده؟ كلام يصدر عن عقل؟ فانا عايز اخواننا بس يا ريت انه مش اي كلمه تتقال تصدق، وهذه كلمة لله ثم دفاعا عن أخي الدكتور حازم شومان، أرجو الله تبارك وتعالى أن يبارك في وفيه وفي سائر إخواننا من الدعاة إلى الله عز وجل. وأنا أشهد الله أنني أحب سائر الدعاة إليه وأسأل الله لهم مزيدا من التوفيق والفتح. ولقد قرأت في سير أعلام النبلاء أن أحد سلفنا رحمهم الله تعالى كان يكتب مشيخته وطلابهم فبلغوا 300، فكان يدعو لهم في وقت السحر في كل ليلة حتى قبضه الله. فلما سئل في ذلك قال: تلك عبادة أرجو الله أن أدخل بها الجنة. فنشهد الله أننا نحب شيوخنا وعلماءنا ودعاتنا، ونسأل الله لهم مزيدا من التوفيق والهدى والسداد والرشاد، ونسأل الله أن يتجاوز عنا وعنهم بمنه وكرمه، فما كان من خطأ أو زلل أو نسيان منا أو منهم فمنا ومن أنفسنا ومن شياطيننا، ونسأل الله أن يغفر لنا ولهم وإخواننا جميعا. فالشاهد يعني نرجع إلى ما كنا بصدده، أن العصر الحديث ستجد بقى مثل هذا، وستجد التهم المعلبة، هتلاقيهم يقولوا عليك أصولي ووصولي وسلفي ومجسم، ويقولوا عليك وهابي، ويقولوا عليك كل اللي تخيله، كل نقيصة سيلصقونها بك، وكل محمدة سينفونها عنك. زي بالضبط اللي بيعملوا مع الدكتور مرسي، يقول لك والله إن عمل حاجة ده واجبه، وإن غلط المجزر موجود والمذبحة موجود. لا، طب ما تخلي الميزان واحد يا سيدي، إن عمل حاجة كويسة هلل وكبر يا سيدي، ويعني واعمل الزيطة اللي انت بتعملها دي، وإن غلط برضه مفيش مانع من تقويم الرجل، صح ولا لا؟ إنما ده مش منهجه، إنما يطلع مش عايز أسمي أسماء بس حتى لا أدنس مجلسنا بأسماء، فلان واحد مننا، ونيجي بعد كده نبص هقول ايه، بس تيجي تبص على اسماء تجد اشياء عجيب، اشياء عجيب، واللي هبط عليها من السماء ده فجأة من امريكا واخد بالك، وبقى ثوري فجأة، ايه ده ايه ده. وطبعا سيستمر هؤلاء في تحريضهم ضد دعاة التوحيد. ثم قال المصنف: إن الحكم إلا لله. دي عقيدة، إن الحكم إلا لله. خلق الله العالم لعبادته وحده، وأرسل لهم الرسل لتعليمهم، وأنزل مع الرسل الكتب ليحكم بالحق والعدل بينهم. وهذا الحكم يتمثل في كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويشمل الحكم في العبادات والمعاملات والعقائد والتشريع والسياسة وغيرها من أمور الإيه؟ من أمور البشر. طبعا الشيخ ذكر بقى الحكم في العقيدة، فأول ما بدأ به الرسل دعوتهم هو تصحيح العقيدة ودعوة الناس إلى التوحيد. فهذا يوسف عليه السلام في السجن يدعو صاحبيه إلى التوحيد عندما سألاه عن تعبير الرؤيا، وقبل أن يجيبهما قال لهما: يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. طب الحكم في العبادات، يجب أن نأخذ أحكام العبادة من صلاة وزكاة وحج وغير ذلك من القرآن والحديث الصحيح، عملا بقوله صلى صلوا كما رأيتموني إيه؟ أصل. وقال عليه السلام: خذوا عني مناسك، وعملا بقول الأئمة المجتهدين: إذا صح الحديث فهو مذهبي. فإن اختلفت الأئمة في أمر من الأمور فلا نتعصب لقول أحد إلا لمن كان معه الدليل الصحيح الذي له أصل من الكتاب والإيه والسنة. وكذلك الحكم في المعاملات، خلي بالك كلمة الحكم في المعاملات دي يعني البيع والشراء والقرض والإجارة، واخد بالك، كل هذا يكون فيها الحكم لله ورسوله، لقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينه ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقد ذكر المفسرون سبب نزولها، وهو أن رجلين اختلفا في السقاية، فحكم الرسول صلى الله عليه وسلم للزبير أن يسقي، فقال رجل: حكمت له لأنه ابن عمتك، فنزلت الآية، لأن الرجل ده اعترض على حكم الإيه؟ على حكم الرسول عليه الصلاة والسلام. هو ده بقى اللي احنا بنقول، اللي يعترض النهاردة على صياغة الدستور وفق الإسلام يبقى مؤمن بالرسول، حتى لو رفع لي وقال لي إلا رسول الله ودعا المليونية عشان الإساءة للرسول. بقى أنت أول واحد بتسئل الرسول يا عم الحاج، أنت أول واحد بتكفر بمنهج الرسول، بتقول الرسول على عيني وعلى راسي، واول ما يرد ذكره تلاقي ممثل قاعد يعيط يقول لي اول ما بسمع سيرته لا اتمالك نفسي حبا وشوقا وذوبانا لرسول الله، ويطلع يمثل فيلم انتوا عارفين مش محتاج اقول لحسن تتقطع لي يا عم الحاج تتقطع لي على طول، يقول لك معادي اعداء الحضاره واعداء الفن واعداء القيم، واديله بقى البوس والاحضان بقى قيم دلوقتي، واخد بالك انت ازاي؟ وان انا اتصور مع واحده في اوضه نوم صلت ملط ده رقي وده فن، وده مش من حق اي حد غير الفنان انه يحكم عليه، مش من حقه. امال حق مين؟ حق بقى الجماعه دول هم بس اللي يحكموا، ان ده فن راقي بيرقى بالمشاعر ويهذب الوجدان، فعلا هو بيعمل كده فعلا وبيسخن الناس، ويعني ايه يعني هو فعلا بيقوم بدور لا تتخيلوه، وممنوع ان احنا نقول عن حد من الناس دي فجرة، ممنوع. هم ائمة ابرار اطهار، وهم اساتذة الجيل ورواد التنوير واساتذة الثقافة، وكل من خالفهم فهو جاهل جهول جهل، ضال زائغ، عدو للتقدم والحضارة، عدو للريادة. عيد لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلس. أي والله، ولقد صدق الرسول صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة سنونا خداعة، يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب، يؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين ويتكلم الرويبض. قيل ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قالوا الرجل التافه. الرجل ايه؟ التافه. التافه ده ممكن يبقى مخرج، ممكن يبقى منتج، ممكن يبقى ممثل، ممكن يبقى كاتب، ممكن يبقى إعلامي، ممكن يبقى رجل رئيس مجلس إدارة شركة أو رئيس قناة، أخد بالك؟ اي حاجة. الرجل التافه يتكلم في امر العامة. لا ده يارتهم بيتكلموا في امر العامة، ده بقوا قيادات ورموز ويتقدموا كده في الاعلام، واحنا عايزين نستضيء بافكار حضرتك، لان يعني لان فكرة من حضرتك ممكن تعدل الامة لمدة 50 سنة قدام. ده الرسول اللي قال البيت رب يحميه. الاخ احمد، اخ احمد يعني طول عمره ما شاء الله بيقعد كتير على الفيس، فنقل الينا هذه الفكاهه، بيقول لك ان واحد منهم طلع في قناه من القنوات المهلبيه، اللي شفت طبعا ردود افعال القنوات دي صفريه على استحياء كده، مجموعه قنوات مش عارف ايه تستنكر الفيلم المسيء لسيدنا محمد. انت عارف اول ما قريتها كنت يعني الدمعه تفر من عيني، يعني واخد بالك؟ لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وتستنكر كل الايادي الاثمه التي وراءه. والله العظيم بتستنكره. لا يا اخ والله، ده انتوا جزاكم الله خير. شفت بقى الايمان والرقي، وحزب مش عارف مين يستنكر ويدعو لمليونيه. مين بقى اللي بيركب الموجة؟ مين؟ حتى جناب النبي عليه الصلاة والسلام عايزين يركبوا عليه. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا وإيه؟ يقول لك عايزين نعمل مليونية علشان نصرة النبي في الميادين، وكاتبين في كل الجرايد بتاعتهم ما يسيء للإسلام وثوابته جهار النهار. ولما تيجي تكلم يقول لك الإسلام مش ملك حد، لا وصاية لأحد من الإسلام. لا، في إيه؟ في إيه؟ جماعات الإسلام السياسي المتأسلمون، مش بيقولوا كده؟ وتطلع واحدة يعني يقولوا الكلمة دي ما بيقعدوش ثانية، وبعدين تيجي تكلموا يقول لك الجماعات التي تزعم الإسلام. طب لما هي جماعات بتزعم الإسلام سميتها أنت الإسلام السياسي ليه؟ لما هي بتزعم الإسلام هو في إسلام سياسي وفي إسلام اجتماعي وإسلام اقتصادي وإسلام في النادي وإسلام في الشارع وإسلام في كي جي ون وإسلام في والله العظيم في إسلام في حمام السباحة وفي إسلام بره حمام السباحة، ولا الإسلام كله لا يتجزأ؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، وإن شاء الله مخزيين إلى يوم القيامة إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. ربنا لما يقول يا أيها الذين أمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي في الإسلام بجميع الشرائح مش مزاجنا. فشاهد يعني الحكم في الحدود والقصاص لقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصص إلى قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. هلا يعني الحدود دي من الدين ولكن لها شروط شرعية نص عليها علماؤنا رحمه الله تعالى، والقصاص من الإسلام صح. أخي بالك أنت إزاي نحن نطالب بالقصاص، بس القصاص له أحكامه الشرعية. الحكم لله في التشريع لقوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، وقد أنكر الله على المشركين إعطاء حق التشريع لغيره فقال سبحانه أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. طب الخلاصة إيه؟ الخلاصة أنه يجب على المسلمين أن يحكموا بالكتاب والسنة الصحيحة وأن يتحاكموا إليها في كل شيء عملا بقوله تعالى وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، وقوله صلى الله عليه وسلم خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن منها وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله، يتخيروا يعني ياخدوا اللي يوافق أهواءهم واللي ما يوافقش أهواءهم إيه يردوه، مبادئ ولا أحكام؟ المادة الثانية مبادئ ولا أحكام؟ ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. انتوا شايفين غير كده؟ إلا جعل الله بأسهم بينهم. العقيدة أولا أم الحاكمية؟ تصحيح العقيدة أولا ولا المطالبة، ولا المطالبة بالحاكمية أولا؟ أجاب الداعية الكبير محمد قطب. طب ليه الشيخ استدل بكلام محمد قطب؟ علشان الجماعات التي تتدين بكلام الشيخ محمد قطب وكلام الشيخ سيد قطب وغيرهم، هذه الجماعات لابد وأن تسمع كلام هؤلاء. أجاب الداعية محمد قطب على هذا في محاضرة ألقاها في دار الحديث بمكة المكرمة، وهذا نص السؤال. البعض يقول إن الإسلام سيعود من قبل الحاكمية. الحاكمية يعني إيه؟ إن أنا أصل إلى سدة الحكم وأفرض الشريعة الإسلامية. والبعض الآخر يقول سيعود الإسلام عن طريق تصحيح العقيدة والتربية الجماعية للشعب، فأيهما أصح؟ فأجاب الرجل من أين تأتي حاكمية هذا الدين في الأرض إن لم يكن دعاة يصححون العقيدة ويؤمنون إيمانا صحيحا ويبتلون في دينهم فيصبرون ويجاهدون في سبيل الله فيحكم دين الله في الأرض؟ هذه قضية واضحة جدا. ما يأتي الحاكم من السماء، ما يتنزل من السماء، كل شيء يأتي من السماء ولكن بجهد من البشر فرضه الله على البشر. قال الله تعالى ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. لا بد أن نبدأ بتصحيح العقيدة وتربية جيل على العقيدة الصحيحة، جيل يبتلى فيصبر على البلاء كما صبر الجيل الأول. وطريق الإصلاح لا بأس فيه من أن يصل الناس إلى سدة الحكم، ولكن لن يستطيع الحاكم أنه يغير الناس ما لم تتغير القاعدة الشعبية ما لم تتغير القاعدة الشعبية. والقاعدة الشعبية يا أخوانا لن تتغير إلا بالدعوة وتصحيح العقيدة، وعلى هذا فستبقى العقيدة أولا. طيب نتكلمنا عن التوحيد، ضد التوحيد إيه؟ الشرك. الشرك نوعان، أكبر وأصغر. قال ابن القيم في نونيته: والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن أوثان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. يبقى الشرك نوعان، شرك أكبر وشرك إيه؟ أصغر. الشرك الأكبر أن تجعل لله ندا أي مثيلا، تدعوه كما تدعو الله أو تصرف له نوعا من أنواع الإعادة كالاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ماشي. طب أنواع الشرك الأكبر: شرك الدعاء كدعاء غير الله من الأنبياء والأولياء لطلب الرزق أو شفاء المرض، قال تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. وقال صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. والدليل على أن دعاء غير الله من الأموات أو الغائبين شرك قول الله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. الشرك في صفات الله كالاعتقاد بأن الأنبياء أو الأولياء يعلمون الغيب، قال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. الشرك المحبة وهو محبة أحد الأولياء وغيرهم كمحبة الله لقوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. رابعا شرك الطاعة وهو طاعة العلماء والمشايخ في معصية الله مع اعتقادهم جواز ذلك لقوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. شرك الطاعة، تجي تكلم حد يقول لك: أصل الشيخ قال. يا عم الكلام اللي انت بتقوله ده لا يرضي الله، اصل شيخ الطريقه قال. يا عم شيخ الطريقه ده لن يغني عنك من الله شيء، انت بتقول ايه؟ سكتت دهرا ونطقت كفرا. لا، هذا كلام غلط. كل الناس على المنهج وعلى الميزان، فان اصابوا الحق بدليله قبلنا كلامهم، وان اخطاوا الحق بدليله رددنا ايه؟ رددنا كلامهم. وقد فسرت العبادة بطاعتهم في المعصية بتحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، قال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. خمسة شرك الحلول وهو الاعتقاد بأن الله حل في مخلوقات. الجماعة اللي هم الزنادقة عندهم حاجة اسمها الاعتقاد بوحدة الوجود، وعندهم الحلول والاتحاد، يعتقدون أن الله عز وجل قد حل في مخلوقات، يعني أن الله متجسد حقيقة داخلي وداخلك، ولهذا فهم يقولون الله متجسد في صورة علي، في صورة حازم، في صورة خالد، في صورة الكلب، في أي مخلوق من المخلوقات. ولهذا ترى ابن عربي يقول، وهناك فرق بين ابن عربي وابن العربي، محمد بن عربي المالكي هذا من أئمة أهل السنة، أما ابن عربي فهو من أئمة مذهب الحلول والاتحاد، وقد حكم عليه علماء زمانه بالكفر. وأخف ما قيل فيه ما قاله الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية حين أورد ترجمته فقال: وابن عربي له كلام ظاهره الكفر. شفت الإنصاف، إنصاف أهل السنة، له كلام ظاهره الكفر، فلم يحكم عليه بالكفر وإنما حكم على كلامه بالكفر. قال ابن عربي: الرب عبد والعبد رب، يا ليت شعري من المكلف. بل كان يقول: ما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الله إلا راهب في كنيسة. هذا عقيدة الحلول والاتحاد، وهي مأخوذة من عقيدة النصارى الناسوت واللاهوت، عشان كده يقولون أن عيسى هو الله وعيسى ابن الله. وصلت؟ وده طبعا بشؤم دخول الفلسفة في حياة كثير من عوام المسلمين من غير دراسة عقدية أصولية تحميهم من طرهات الفلاسفة الموتورين. شرك التصرف، وهو اعتقاد أن بعض الأولياء لهم تصرفات في الكون يدبرون أموره، يسمونهم الأقطاب، يسمونهم الأقطاب أو الأبدال، مع أن الله تبارك وتعالى يسأل المشركين الأقدمين قائلا ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. يعني المشركين دول بيقولوا الله، والجماعة دول بيقولوا أن للكون أقطابا وأبدالا تتصرف في الكون. حاشا لله، فماذا تركوا لله إذن؟ شرك الخوف، هو الاعتقاد بأن لبعض الأولياء الأموات أو الغائبين تصرفا وضررا بسبب الخوف منهم، وهذا اعتقاد المشركين الذي حذر منه القرآن بقوله أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه. أما الخوف من الحيوان المفترس والظالم الحي فجائز وليس بشرك. أما عن شرك الحاكمية، وهو الذي يصدر القوانين المخالفة للإسلام ويجيزها أو يرى عدم صلاحية حكم الإسلام، ويشمل الحاكم والمحكوم، وذلك إذا اعتقدها المحكوم ورضي بها. فإذا رضي المحكوم بحكم غير الله عز وجل وقال أن هذا الحكم خير لي، يبقى كل سنة طيب، الاثنين برا الملعب من بدري. طبعا إخواننا في شبهات في هذا الباب، هذه الشبهات تثار الآن، من هذه الشبهة وهي أبرز شبهة يقولها لكم الليبراليون على سبيل الخصوص، حينما يأتون هم يريدون أن يلتفوا حولك، فهم يعرفون أنهم لو قالوا بشكل مباشر لا نريد الإسلام، لا نريد تحكيم الشريعة، ستكون الهجمة مرتدة، ردة الفعل عكسية. فيقولون لكم الآن لا، نحن مع تطبيق الإسلام، إسلام على دماغنا، ولكن أي إسلام تريدون؟ الإسلام المصري، ولا الإسلام السعودي، ولا الإسلام الأرثوذكسي السني، ولا الإسلام الشيعي، ولا الإسلام الصوفي الطرقي، ولا الإسلام الشعبوي، ولا الإسلام التوافقي؟ أي إسلام تريدون؟ وطبعا دلوقتي إسلام الإخوان، ولا إسلام السلفيين، ولا إسلام الصوفيين، ولا إسلام الأزهر، ولا إسلام حازم صلاح أبو إسماعيل كمثال بقى يعني. هو الإسلام متعدد؟ رد بس صغير، الإسلام متعدد ولا الإسلام ده مولد وصاحبه غيب ولا إيه بالظبط؟ الإسلام هو الإسلام كتابا وسنة وما أجمع عليه المسلمون. بس شفت الرد؟ هو أيسر رد تستطيع أن تفحم به المخالف لك. يا عم الإسلام المطلوب تحكيمه في البلاد هو كتاب الله وسنة رسول الله وما أجمعت عليه الأمة، إيه رأيكم؟ بس لما انت قاعد تضحك على الناس ليه وتفهمه ان في مليون ملة ومليون طريقة ومليون اسلام، وكأن الاسلام ده متعدد، وده الهدف اللي هو عايز يوصله للمتلقي، متعدد متعدد متعدد، علشان الناس تقول لك لا 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 اللي عرفناه احسن من اللي معرفناهوش، خلينا عامي في العلمانية. وصلت؟ الشرك الاكبر يحبط العمل، لقوله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. الشرك الأكبر لا يغفره الله إلا بالتوبة وترك الشرك كله، قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. احنا قلنا الشرك الأكبر، طب الشرك الأصغر منه يسير الرياء، يسير الرياء. طب كثيره داخل في ايه؟ في الشرك الاكبر. منه الحلف بغير الله والنبي ورحمة ابوي والكعب والختم والعشرة دول بذمتي والامانة، كل هذا لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد اشرك، وقال عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. معي يا اخوان؟ لا بعض الناس يعتقدونها يعتقدون أنها حلفا. هذا لقوله عليه الصلاة والسلام: من حلف بالأمانة فليس منا، فلا يجوز الحلف إلا بالله. طب اللي يقوله النبي قل لا إله إلا الله، قوله عطل قل لا إله إلا الله، هل يجوز الحلف بالمصحف؟ جوز ذلك جماعة من أهل العلم وقالوا أن الحلف بالمصحف هو حلف بآيات الله، والحلف بآيات الله هو حلف بصفة من صفات الله اللي هي الكلام، فجوز ذلك جماعة من أهل العلم رحمهم الله تعالى. مثل من يدعو غير الله، قال الله تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوا من ضعف الطالب والمطلوب. كيف ننفي الشرك بالله؟ نفي الشرك بالله لا يتم إلا بنفي ثلاثة أنواع من الشرك، وده معنى يا أخوانا لا إله إلا الله. لا إله نفي، إلا الله إثبات، يبقى لا يصح التوحيد إلا بنفي وإثبات. نفي الشرك أو نفي الشركاء والأنداد والطواغيت والآلهة عن الله عز وجل، وإثبات الألوهية له وحده سبحانه وبحمده. الشرك في أفعال الرب، وذلك بأن يعتقد بأن مع الله عز وجل خالقا أو مدبرا آخر، كاعتقاد بعض الصوفية بأن الله سلم بعض مقاليد الأمور إلى بعض أوليائه من الأقطاب لتدبيرها. وهذا الاعتقاد لم يقله المشركون قبل الإسلام حين سألهم الله: ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. قرأت في كتاب الكافي في الرد على الوهابي، ومؤلفه طبعا معروف، قال فيه: إن لله عبادا يقولون للشيء كن فيكون، والقرآن يكذبهم، قال الله: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وقال الله: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. الشرك في العبادة والدعاء، وهو أن يعبد ويدعو مع الله غيره من الأنبياء والصالحين كالاستغاثة بهم ودعائهم عند الشدائد أو الرخاء، وهذا مع الأسف كثير في هذه الأمة، ويحمل وزره الأكبر بعض المشايخ الذين يؤيدون هذا النوع باسم التوسل، باسم الايه؟ التوسل. وهنا بقى يا اخوانا هنلاقي في الكتاب عندنا فكرة التوسل، ياريت ان احنا نجيب النقطة دي عشان ننتهي منها بالمرة واحنا ماشيين. الشيخ هنا تكلم عن فكرة التوسل المشروع والتوسل الممنوع، صفحة 82 بالنسبة لنا، معرفش بقى عندكم الوضع ايه. ماشي. قال الشيخ: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. قال قتادة: تقربوا إليه بطاعته والعمل بما يرضي. والتوسل المشروع هو الذي أمر به القرآن وحكاه الرسول صلى الله عليه وسلم وعمل به الصحابة، وله أنواع عديدة أهمها التوسل بالإيمان. قال تعالى: يحكي توسل عباده بإيمانهم: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. هذا التوسل المشروع. التوسل المشروع ده يا إخواني أن تتوسل إلى الله عز وجل، ده نعمة. أن تبتغي إلى الله الوسيلة هذا فضل، ولكن التوسل نوعان: توسل مشروع وتوسل مبتدع ممنوع. طب التوسل المشروع، التوسل بالإيمان. واحد مثلا قال: اللهم إني أتوسل إليك بإيماني بك وبنبيك صلى الله عليه وسلم أن تغفر لي. ها، ما رأيك؟ أنا توسل مشروع. طيب التوسل بتوحيد الله كدعاء يونس عليه السلام حين ابتلعه الحوت فنادى في الظلمات: ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. ثالثا التوسل بأسماء الله، قال الله: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ومن دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم بأسمائه قوله: أسألك بكل اسم هو لك. التوسل بصفات الله كقوله صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. معي؟ قال الشيخ الرفاعي وهو من كبراء الصوفية: اطلبوا حوائجكم من الله بمحبته لأوليائه، لأن محبة الأولياء هذا دين، صح؟ فأنت تتقرب إلى الله عز وجل بمراضيه سبحانه وبحمده. التوسل بالأعمال الصالحة كالصلاة، بر الوالدين، حفظ القرآن، حفظ الحقوق، الأمانة، الصدقة، الذكر، تلاوة القرآن، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، حبنا له ولأصحابه ولآل بيته وغيرها من الأعمال الصالحة، كل هذا من التوسل الإيه؟ المشروع. وقد ثبت في صحيح مسلم قصة أصحاب الغار الذين حبسوا فتوسلوا إلى الله عز وجل بصالح إيه؟ أعمالهم، فانفرجت عنهم الصخرة. التوسل إلى الله بترك المعاصي كالخمر والزنا والمخدرات والعلاقات والأفلام الإباحية، واخد بالك أنت، والفيس، طبعا أنت عارف أنا قصدي إيه على الفيس يعني، والتويتر، واخد بالك، وإن أنت تنزل الجامعة تنفذ اللي أنت شفته على النت، واخد بالك، كل هذا أنت وسلت به. فنسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولك القبول. بعض المسلمين بقى تركوا العمل الصالح ده والتوسل ولجأوا إلى التوسل بأعمال غيرهم، واخد بالك، زي التوسل بي 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 بالأموات، هل يجوز؟ وطلب الحاجات منهم والاستعانة بهم كما هو واقع اليوم، ويسمون هذا الشرك إيه؟ توسلا. لا، وبيجوا بقى يقول لك ايه، ان ده فعل النبي عليه الصلاة والسلام وفعل العباس. العباس كان بيقول اللهم إنا نتوسل إليك بنبينا فتمطرنا، وها نحن قد جذبنا، فاللهم إنا نتوسل إليك بعم نبيين أو بابن عم نبيين. الله، نتوسل إليك يعني إيه في هذا الحديث؟ أي نطلب منك، بنطلب منك بإيه؟ بدعائه إنه يدعي لنا. فالتوسل بالأحياء الصالحين جائز، أي بدعاء الأحياء الصالحين. فقد ورد أن رجلا ضرير البصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادعو الله أن يعافيني، قال إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت فهو خير لك، فقال ادعوه، فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه فيصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء، اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة يا محمد، إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه فتقضى لي، اللهم فشفعه في وشفعني فيه. قال ففعل الرجل فبرئ. فالتوسل بطلب الدعاء من الأنبياء والصالحين الأحياء من جنس التوسل الإيه؟ المشروع. ماشي إخواني؟ وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا للأعمى وهو حي فاستجاب الله دعاءه وأمره أن يدعو لنفسه. خلي بالكم يا إخواننا الكلام ده، يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم دعا للأعمى وهو إيه؟ وهو حي، فاستجاب الله دعاءه وأمره أن يدعو ليه؟ لنفسه، ويتوجه إلى الله بدعاء نبيه، فقبل الله منه هذا الدعاء، وهذا الدعاء خاص في حياته صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن الدعاء بعد وفاته، لأن الصحابة لم يفعلوه ولم يستفد منه العميان بعد هذه الحادثة. تفضل. لا، بل قل يا رب اللهم إني أتوسل إليك بحبي لنبيك وبإيماني بنبيك صلى الله عليه وسلم، إلى غير هذا. التوسل بجاه الرسول كقولك يا رب بجاه محمد اشفني، هذا بدعة لم يكن زمان الرسول صلى الله عليه وسلم، وحديث توسلوا بجاه لا أصل له. التوسل البدعي أيضا قد يؤدي للشرك، وذلك إذا اعتقد أن الله محتاج لواسطة كالأمير والحاكم أو الولي، فهذا كله قد يصل بصاحبنا إلى الشرك. طلب الدعاء من الرسول بعد موته هذا شرك أم سنة؟ هذا ما لا يجوز، والرسول مات، صح ولا لا؟ أما طلب الدعاء منه وهو حي فهو إيه؟ فهو جائز. اطرحت هذه النقطة إخوان. طيب، من الشرك في في هذا أيضا قولهم طلب المدد من الله، استغفر الله، طلب المدد من الله هو الأصل، أما طلب المدد من غير الله فيقال المدد يا رسول الله، مدد 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 يا رسول الله، الأغاني المشهورة أقول لك دي أغاني إسلامية، المدد يا جيلاني، مدد مدد يا مدوي، مدد يا عسوي، مدد يا شيخ حسني، مدد يا سيدة، كل هذا من الشرك، لأنه طلب من غير الله عز وجل، وهذا الطلب عبادة لا يجوز أن تصرف إلا لله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. قال الله تعالى ويمددكم بأموال وبنين، يبقى المدد لا يطلب إلا من الله عز وجل. ومن الشرك في العبادة شرك الحاكمية، وقد ذكرناه، الشرك في الصفات، وذلك بأن يصف بعض خلقه من الأنبياء والأولياء وغيرهم ببعض الصفات الخاصة بالله عز وجل كعلم الغيب، وهذا النوع منتشر بين غلاة الصوفية ومن تأثر بهم، كقول البوصيري، البوصيري يمدح النبي فيقول فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. ومن هنا جاء ضلال بعض الدجالين الذين يزعمون رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم يقظة، يعني خلي بالكم الحكاية دي، أصف في ناس اليوم دي قالت الكلام ده، ويسألونه عما خفي عليه من بواطن النفوس من يخالطونهم ويريدون تأميرهم في بعض شؤونهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان ليعلم مثل ذلك أو ليعلم مثل ذلك في حال حياته عنه، كما حكى القرآن عنه بقوله ولو كنت أعلم الغيبة لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، فكيف يعلم ذلك الغيب بعد وفاته وانتقاله إلى الرفيق الأعلى. وحين سمع الرسول صلى الله عليه وسلم إحدى الجواري تقول وفينا نبي يعلم ما في غدي، قال لها دعي هذا وقولي بالذي كنت تقولين. إذا أنكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هذا. بعض الرسل قد يطلعهم الله على بعض الغيبيات، قال تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. طيب الشرك الأصغر يا إخوان، طبعا الشرك الأكبر ده يحبط العمل، قال الله ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وكذلك قوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الشرك الأصغر لا يحبط العمل، فكل وسيلة يمكن أن تؤدي إلى الشرك الأكبر ولم تبلغ رتبة العبادة ولا يخرج فاعله من الإسلام فهذا كله يقال له شرك أصغر. وإحنا قلنا الرياء اليسير تصنع للمخلوقين، واخد بالك ده ضد الإخلاص وضد التوحيد أيضا. قال الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر الرياء. يقول الله تعالى يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. الحلف بغير الله، وقد ذكرنا الشرك الخفي كقول الرجل ما شاء الله وشئت بفضل الله وفضلك، محدش هيقضي لي المصلحة دي إلا ربنا، وانت ربنا فوق وانت في الأرض وهكذا. فقوله هذا لا يجوز لقوله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. طبعا مظاهر الشرك كثيرة، ومن ذلك دعاء غير الله، ويظهر ذلك في الأناشيد والقصائد التي تقال بمناسبة الاحتفال بالمولد. والاحتفال بالمولد جائز؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحتفي بمولده؟ هل احتفاء بمولده ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أي فعله النبي؟ لا، هيطلع لك واحد يقول لك ده أول من احتفى بمولده صلى الله عليه وسلم هو النبي، فكان يصوم الاثنين والخميس فقال هذا يوم ولدت فيه، وقال عليه الصلاة والسلام اللي بالك لما قال الكلام ده هذا يوم ولدت فيه، قال ويوم أموت فيه، فانت بقى بتحتفل بموت النبي ولا بولادة النبي؟ دي رقم واحد. اقول لك اصل النبي ما عملش كده وكان مستني الصحابة هم اللي ايه اللي يعملوا كده. الصحابة احتفوا بالنبي صلى الله عليه وسلم خير احتفاء فاطاعوه، فكان لا يصدر منه الامر صلى الله عليه وسلم الا ويفعل على وجه الفعل الحقيقي على الفور للتراخي. بل ان الرجل قال لقد وفدت على الملوك وابناء الملوك فما وجدت احدا يعظم احدا بمثل ما يعظم اصحاب محمد محمدا، والله لو تنخم نخامه فبصقها لسقطت في كف احدهم فدلك بها وجهه وجبينه وجلده. انت عايز اكتر من كده حب وتعظيم؟ تتكلم في ايه؟ انما نبص بقى، شوف بقى الجماعة اللي بيحتفوا بالمولد بقى ويقعدوا شغالين يا اكحل العينين يا اكحل العينين، ويشتغلوا بقى بمثل هذه الطريقة، وبيقولوا بقى يا امام الرسل يا سندي انت باب الله ومعتمدي وفي دنياي واخرتي، يا رسول الله خذ بيدي ما يبدلني عسر يسرا إلاك يا تاج الحضرة. لا كلام ايه ده؟ ده كلام شركي ولا ايه؟ اخي بالك طبعا انتوا لو شفتوا بقى المداحين والجماعة اللي بيطلعوا لكم في قناة المدح دي هتشوفوا العجب، العجب كله، العجب كله. أسأل الله السلامة والعافية. ولو سمع الرسول مثل هذا لتبرأ منه، إذ لا يبدل العسر باليسر إلا الله. ومثلها قصائد الشعر التي تكتب في الجرائد والمجلات وفيها طلب المدد والعون والنصر من الرسول والأولياء الصالحين العاجزين عن تحقيقها. طبعا من مظاهر الشرك دفن الأولياء والصالحين في المساجد، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. طبعا الموضوع ده بقى دلوقتي بقى شائك، ودلوقتي اي حد بقى بيتكلم كده يقول لك شفتوا المتطرفين والفكر المتطرف والفكر المتشدد، والدنيا اقيمت ولم تقعد علشان بعض الناس شالت الضريح في ليبيا، واخد بالك؟ ويعني كان بقى يعني مجازر بقى، واتكتب كلامه والمفتي كتب والناس كتبت القصه دي كلها. قال هو المساجد معموله عشان يتدفن فيها الاموات ولا ايا كانت رتبتهم؟ المساجد معموله عشان كده ولا في حاجة اسمها المقابر؟ فإذا كان دفن الأنبياء في المساجد ليس مشروعا، فكيف يجوز دفن المشايخ والعلماء، علما بأن هذا المدفون قد يدعى من دون الله فيكون سببا لحصول الشرك؟ والإسلام يحرم الشرك ويحرم وسائله المؤدية إليه، صح؟ ليه النبي عليه الصلاة والسلام لم يدفن في مسجده بل دفن في حجرته الشريفة، حجرة عائشة؟ لماذا؟ حتى لا يكون ذلك ذريعة لاتخاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم غرضا من قبل بعض الجهال والمبتدعة الذين قد يشركوا برسول الله. وهذا يحدث يا إخوان، من إن شاء الله ربنا يمن عليكم وتذهبوا إلى المسجد النبوي سترون العجب، العجب، من يطلب المدد من دون الله، ومن يطلب يعني من يستغيث به صلى الله عليه وسلم ويطلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله. فإذا أنكرت قالوا لك أنت كافر، أنت مبغض لرسول الله، أنت وهابي. يا أخوانا الموضوع مش كده، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ونحن نجل رسول الله ونعتقد أنه لا باب للجنة إلا من طريقه صلى الله عليه وسلم، ولكن لابد أن نتبعه صلى الله عليه وسلم. يقولون لك الحتة دي مقفولة بقى، لا يسمعون. وأنا أنصح إخواني في هذا بقراءة رسالة طيبة، ألا وهي رسالة إعلام الساجد بحكم اتخاذ القبور مساجد. وهي رسالة لأحد طلاب شيخنا مصطفى العدوي، والأفضل منها رسالة تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد للشيخ الألباني وهو أول مصنف للشيخ، تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد للإمام العلامة محمد ناصر الدين الألباني. وكذلك أنصح باقتناء رسالة التوسل للشيخ محمد ناصر الدين الألباني، فهي رسالة رائعة في بابها. فإن أنكر عليك منكر فأطلعه على كتاب فتاوى علماء الأزهر الشريف حول الأضرحة والموالد والقبور، والتي قام على جمعها الشيخ محمد يسري، ورسالة فتاوى علماء الأزهر الشريف حول حلقات الذكر والموالد والطرق أيضا للشيخ محمد يسري. أنا أنصح إن دي حجة بقى، ده كلام علماء الأزهر الشريف، فياريت إخواننا يعني ياريت يقتنوا هذه الكتب لأهميتها. ثالثا النذر للأولياء، بعض الناس ينذرون ذبيحة أو مالا أو غير ذلك للولي الفلاني، وهذا النذر شرك يجب عدم تنفيذه، لأن النذر عبادة لله عز وجل. قال تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. الذبح عند قبور الأنبياء والأولياء ولو كانت النية أن الذبيحة لله فهو من عمل المشركين الذين كانوا يذبحون عند قبور أصنامهم الممثلة لأوليائهم، لقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله. خامسا الطواف حول قبور الأنبياء والأولياء كالجيلاني والرفاعي والبدوي والحسين وغيرهم، لأن الطواف عبادة لا يجوز إلا حول الكعبة. قال تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، أن يطوفوا بالبيت العتيق، الصلاة إلى القبر، الصلاة إلى القبور، وهي غير جائزة، بل من صلى والقبر أمامه، يعني لو في قبر مثلا في القبلة بطلت صلاته بإجماع الفقهاء. من صلى والقبر أمامه فركع أو سجد، ده العلة إن إحنا في صلاة الجنازة ما بنركعش ونسجد حتى لا يقال أننا نركع أو نسجد لغير الله. شفت يا أخواني، وما البقى لما يحط لي قبر أو مقصورة ويحطها لي في القبلة ويصلي، إجماع الفقهاء أن الصلاة باطلة. أما الخلاف إذا كان القبر بعيدا في ناحية من نواحي المسجد أو خارج المسجد، هذا هو خلاف الفقهاء، هذا خلاف الفقهاء معي، ان مثلا المسجد طويل عريض وفي حدوده، مش داخله بقى، في حدوده. شد الرحال الى القبور للتبرك بها او للصلاة عندها لا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. يبقى النهاردة دي الزيارة الشرعية. طب الزيارة بقى الشركية، أن تذهب إلى هذه المساجد وأن تستغيث بالمقبورين بها وأن تتوسل بغير ما شرع الله وأن تطلب المدد من غير الله إلى غير هذا. طب الزيارة البدعية، أن تقصد القبر على المسجد، دي زيارة بدعية، لأن الرسول قال لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد، فزيارة القبر تابعة لزيارة المسجد. وصلت؟ وإذا أردنا الذهاب إلى المدينة المنورة فنقول ذهبنا لزيارة المسجد النبوي والسلام على صاحبه صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. طبعا الحكم بغير ما أنزل الله كالحكم بالقوانين الوضعية الفرنسية، هذا كله أنتم تعرفونه، طاعة الحكام أو العلماء أو المشايخ في أمر يخالف نص القرآن أو السنة، وهذا يسمى شرك الطاعة، وقد أسلفنا أن الله تبارك وتعالى حرم علينا ذلك ونبيه صلى الله عليه وسلم حرم ذلك. المشاهد والمزارات، المشاهد التي نراها في البلاد الإسلامية كبلاد الشام والعراق ومصر وغيرها من البلاد لا توافق تعاليم الإسلام، فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البناء على القبور، ففي الحديث الصحيح نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. التجصيص يشمل الدهانات يعني، وفي رواية صحيحة للترمذي وأن يكتب عليه، أي القرآن والشعر. هذه المزارات أكثرها غير صحيح. مثلا الحسين بن علي رضي الله عنه استشهد في العراق ولم يصل إلى مصر فقبره في مصر غير صحيح، قبره في مصر غير صحيح. وأكبر دليل على ذلك أن له قبرا في العراق ومصر والشام، وما هم هنا حلوها قال لك ده راسه بس اللي عندنا هنا وبقية جسمه متقسم يعني. وهو أن الصحابة لا يدفنون الموتى في المساجد، ده دليل آخر، هو الصحابة بيدفنوا الموتى في المساجد ولا إيه؟ لقوله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، والحكمة في ذلك حتى تبقى المساجد خالية من الشرك. قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. والثابت أن الرسول صلى الله عليه وسلم دفن في بيته ولم يدفن في مسجده، وقد وسع الأمويون المسجد فأدخلوه فيه. وبالضبط كان الكلام ده يعني نبي سلام دفن في حجرة عائشة، كان المسجد بعيد عن حجرة عائشة، وجه عهد أبو بكر، جه عهد عمر عثمان، واخد بالك، جه عهد علي، جه عهد الأمويين لغاية عهد عبد الملك بن مروان. فلما وسع المسجد سقطت لبنات الحجرة فأدخل إلا أنه في الجانب الشمالي الشرقي من المسجد كما قال الشيخ ابن عثيمين وغيره، واخد بالك. وعليه هذه نقطة لابد الانتباه لها، فإن قال لك طب ما هو المسجد النبوي يرد عليهم قائلين ثبتت خصائص للمسجد النبوي لم تثبت لغيره من المساجد، فمن ذلك مثلا أن الصلاة فيه بكم؟ بألف صلاة، بينما الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، واخد بال حضرتك أنت إزاي؟ إذن هذه الخصائص التي ثبتت لهذا المسجد لم تثبت لغيره من المساجد، فلا يصح قياس أي مسجد من المساجد على مسجد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طب مشهد السيدة زينب بنت علي في مصر، ده هو في مصر ودمشق، وهي لم تمت أصلا لا في مصر ولا في الشام، لم تمت لا هنا ولا هناك. إن الإسلام ينكر بناء القباب على القبور وجعلها في المساجد ولو كانت صحيحة كقبر الحسين في العراق وعبد القادر الجيلاني في بغداد والإمام الشافعي في مصر وغيرهم، للنهي العام الوارد المتقدم. وتحدثني شيخ صادق أنه رأى رجلا يصلي إلى قبر الجيلاني ويترك القبلة، فقدم له النصيحة فرفضها وقال له أنت وهابي، وكأنه لم يسمع قوله صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. إن أكثر المشاهد، مشاهد اللي هي إيه؟ اللي احنا بنسميها المآمات، إن أكثر المشاهد في مصر بنتها ما يسمى بالدولة الفاطمية، وده غلط، هي الدولة العبيدية نسبة إلى عبيد بن سعد، ماشي إخواني، دولة العبيدية الفاجرة المارقة التي كانت تلعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأمر بلعن أصحاب رسول الله على المنابر. فذكر ابن كثير رحمه الله تعالى عنهم أنهم كفار، فساق، فجار، ملحدون، زنادقة، معطلون للإسلام، جاحدون، ولمذهب المجوسية معتقدون. عايز أكثر من كده؟ هؤلاء الكفار راعوا لما رأوا المساجد تمتلئ بالمصلين وهم لا يصلون ولا يحجون ويحقدون على المسلمين، ففكروا في صرف الناس عن المساجد فأنشأوا القباب والمزارات الكاذبة، وزعموا أن فيها الحسين بن علي وزينب بنت علي، وأقاموا لها احتفالات ليجذبوا الناس إليها، وسموا أنفسهم بالفاطميين تسترا ليميل الناس إليهم. ثم أخذ المسلمون عنهم هذه البدع التي أوقعتهم في الشرك وصرفوا لها الأموال الطائلة وهم في أمس الحاجة إليها لشراء الأسلحة للدفاع عن دينهم وكرامتهم. إن المسلمين الذين صرفوا الأموال على بناء القباب والمزارات والجدران والشواهد على القبور لا تفيد الميت شيئا، ولو أعطوا هذه الأموال للفقراء لنفعت الأحياء والأموات، علما بأن الإسلام يحرم البناء على القبور. وقال صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه لا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته، أي لا تترك قبرا مرتفعا إلا كسرته وجعلته قريبا من الأرض. طبعا إخواننا اللي زاروا المملكة العربية السعودية شافوا طريقة الدفن الشرعي وشافوا الشق واللحم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل بأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. طبعا الشيخ ذكر مفاسد الشرك وهي كثيرة، من الممكن لإخواننا أن يقرؤوها سريعة. ثم ذكر المصنف شروط تحقيق النصر. القارئ لسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهاده يرى المراحل الآتية. أولا مرحلة التوحيد، بقي الرسول صلى الله عليه وسلم 13 عاما في مكة المكرمة وهو يدعو قومه إلى توحيد الله في العبادة والدعاء والحكم ومحاربة الشرك، حتى ثبتت هذه العقيدة في نفوس أصحابه وأصبحوا شجعانا لا يخافون إلا الله. فيجب على الدعاء أن يبدأوا بالتوحيد ويحذروا من الشرك ليكونوا برسول الله من المقتدين. يبقى أول حاجة عشان نحظى بنصر الله عز وجل مرحلة التربية على الإيمان والتوحيد. ثانيا مرحلة الأخوة، هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة ليكون المجتمع المسلم القائم على التحابب. فأول ما بدأ به هو بناء مسجد يجتمع فيه المسلمون لعبادة ربهم، ويتاح لهم الاجتماع في كل يوم 5 مرات لينظموا حياتهم. وقد بادر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المؤاخذة بين الأنصار وبين سكان المدينة وبين المهاجرين، فعرض الأنصار أموالهم للمهاجرين وقدموا لهم كل ما يحتاجون إليه. يبقى النهاردة أخوانا إذا أردنا أن ننطلق فلن ننطلق إلا بالأخوة، إلا بالأخوة. نسيب شوية بقى النعرات الجاهلية اللي كان أعداء الله بيحاولوا يحيوها بيننا، ده إخواني وده سلفي وده تبليغي وده تكفيري وده جهادي. لا يا إخوانا، أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ لا بأس إن الناس يبقى لها انتماءات، ولكن لا يغلب هذه الانتماءات على الانتماء الأصيل. الانتماء الأصيل هو الإسلام، والانتماءات الفرعية هي الانتماءات اللي بالمسميات دي. ماشي يا إخوانا؟ فلا مشاحة في الاصطلاح صحيح، ومفيش مانع ان حد يعني يقول انا منتمي لجماعة كذا، ولكن لإخوانك من اهل الاسلام جميعا حق عليك. فان امرك شيخك او امرك اميرك او امرك رائد الاسرة اللي انت فيها او الشعبة اللي انت فيها بخلاف ما امرك الله ورسوله او ما اجمع عليه اهل العلم، فلا طاعة لهذا الشيخ، لا طاعة له. فان فعلت غير ذلك يبقى والعياذ بالله سرت في طاعة هذا الرجل ضد طاعة الله. كلام واضح. قال لك ما تحضرش درس للشيخ فلان عشان شكلك كده هيقلب ويبقى سلفي، لا طاعة له. قال لك مثلا احنا مثلا بنقول لك تعالى اشترك في أسرة فانصر اخوانك مفيش مشكلة، فجي قال لك لا ما تشتركش معاهم، ليه؟ لان هم مش تبع أسرتنا، لا طاعة له، لا طاعة له. وحديث ومن أطاع أميري فقد أطاعني ينزله بعض الجماعات على طاعة الأمراء والرؤساء في هذه الجماعات، وهذا تنزيل فاسد. والصحيح ومن أطاع أميري خليفة أو من ينوب عن الولاية العامة فقد أطاعني. كلام واضح، وصلت يا إخواني؟ عندما نعود إلى عقيدة التوحيد ونكون إخوانا متحابين ونستعد للأعداء بالسلاح. بالسلاح ده أنت تلاقي الأخ ما شاء الله كرشه قدامه، واخد بالك أنت؟ والله مناظر مستفزة وحاجة كده، لو مشي خطوتين ينهج. طب بالله عليك يا مولانا، ده لما يقاتل هيبقى ماشي إزاي؟ زي البطة؟ هيطلع يجري زي البطة؟ فين يا اخوانا الناس اللي بتروح الجيم؟ اصلا انا تخين ما ينفعش اروح الجيم. روح، ما ينفعش اعمل رجيم، ولا هتعمله امتى؟ ما ينفعش ان انا العب، خلاص خليك بقى لغايه لما تتعمل لبسه قلم محدش يسال عنك. يبقى لازم ناخد بالاسباب. الاخ اللي نايم لي في بيته ايا كان الاخ من اخواننا اللي قاعدين قدامي ما بيروحش جيم، ما بيلعبش، ما بيحفظش قران، مش عارف ايه، ده يا اخوانا ده بيضحك على نفسه، ده بيضحك على نفسه. وما هي إلا أيام قليلة وسينتكس، أو هيقف محلك سر. وصلت؟ فلا بد من الاستعداد، من باب قول الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ترهبون به عدو الله وعدوكم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. في كتاب جميل إخواني أنصح إخواني بقراءته في هذا الباب، كتاب جيد جدا يقال له تثبيت أفئدة المؤمنين، تثبيت أفئدة المؤمنين في تحقيق النصر المبين للشيخ سيد حسين العفاني حفظه الله تعالى. ده بيتكلم عن هذا الباب بشكل تفصيلي، وما هي الأسباب التي تجلب النصر، وما هي صفات جيل النصر المنشود. في رسالة طيبة أيضا لأخ من إخواننا في جماعة الإخوان المسلمين، يقال له الدكتور خالد أبو شادي حفظه الله، يقال لها: الفجر قادم. رسالة طيبة جدا 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 في هذا الباب. ولنتذكر جميعا قول الله عز وجل: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. أيضا مما هو ضد التوحيد الكفر. الكفر نوعان: كفر أكبر وكفر إيه؟ أصغر، زي الشرك بالضبط. الكفر الأكبر يخرج صاحبه من الإسلام، وهو الكفر الاعتقادي، وهو الكفر الإيه؟ الاعتقادي. وأنواعه كثير: كفر التكذيب، كتكذيب القرآن والحديث أو بعض ما جاء فيهما. يبقى النهاردة تكذيب القرآن والحديث وبعض ما جاء فيهما، ده يكفر إيه؟ صاحبه ويخرجه من الملة. والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. وقوله تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فكل هذا يدخل في كفر الإيه؟ التكذيب. طب ثانيا كفر الإباء والاستكبار مع التصديق وعدم الانقياد للحق مع الإقرار به، اللي هو بيسموه كفر الجحود. ان انت تقول له: يا عم ان الحكم الا لله، يقول لك: لا، ان الحكم الا للشعب. هو كده: يا عم انت فاهم كده بتقول ايه؟ انا فاهم يا عم، انا مش عايز حكم ربنا بتاعك ده. زي الراجل اللي طلع من يومين قال: المشكله كلها اللي معطله اللجنه التاسيسيه للدستور عن اخراج الدستور الجديد لمصر الماده الثانيه، وتعنت الاسلاميين علشان الشريعه الاسلاميه. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني احدهم يقول لاحد الشيوخ الكبار، كان يقول لي في العمر هذا واحد كبير في المؤسسه الرسميه، يعني بيقول له: يا شيخ فلان مشيها بقى، خليها مبادئ وخلاص، مش وقته. تخيلوا. اللي بيقول له الكلام ده شيخ برضه، بس شيخ بقى من اللي هم الجماعه الرسميين، يعني بيقول له: مشيها مولانا مبادئ وخلاص، مش مشكلة. فما كان من الشيخ إلا أن قال: لا والله إن لم تقف وقفة لله عز وجل، والله لا أخرجن في وسائل الإعلام ولا أفضحنك. فيعني: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر. طب أبى واستكبر وكان من الكافرين بعد علمه. يبقى الجحود لا يكون إلا بعد العلم، بينما الإنكار ممكن يكون بجهل. خد بالك أنت إزاي؟ كفر الظن والشك بيوم القيامة أو إنكار وعدم التصديق به أو باليوم الآخر، زي الناس اللي بتكفر مثلا بعذاب القبر ونعيمه والحوض والقصة دي. كفر الإعراض، وهو الإعراض عن مطالب الإسلام وأن يكون المرء غير مؤمن بها. والذين كفروا عما أنذروا معرضون. كفر النفاق، وهو إظهار الإسلام وإبطان الكفر. الواحد شاف النفاق ده بقى في الفترات اللي فاتت بشكل لا تتخيلوه، التلون والتحول على رأي الشباب في ثانية إلا تلت كده. واخد بالك؟ الراجل يقول كلمة وبعدها بيوم ينقض هذا. يقعدوا يقولوا احنا مع الشريعة الإسلامية واحنا عايزين الإسلام يحكم البلد ومين يقف ضد الشريعة، وبعدها بيوم يجوا على طول نبدأ من الأول تاني في إقناعهم، وهكذا وهكذا. إظهار الإسلام باللسان ومخالفته بالأعمال، هذا يقال له كفر النفاق، لقوله تعالى: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون، وقوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. كفر الجحود وهو الذي ينكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة، مثل أركان الإسلام أو الإيمان، كالذي يترك الصلاة غير معتقد بها فهو كافر مرتد عن الإسلام. طب اللي يقول ما فيش حاجة اسمها حجاب في الإسلام يبقى إيه؟ مرتد. واللي يقول لك ما فيش حاجة اسمها سنة وصحيح البخاري ده كله أي كلام وكلام ده يبقى إيه؟ مرتد. قال لا. طب واللي يقول لازم حريات مطلقة للمرأة وحريات مطلقة للأقليات وحريات مطلقة حريات سياسية وحرية العقيدة وحرية حرية العقيدة ان ايه واحد يكفر عادي يبقى ايه؟ ايه رأيكم بقى؟ لازم ندرس نواقض الاسلام في درس، لعل اخواننا ان شاء الله خلوهم يفصلوه، درس كان في سلسلة اصول الوصول الى الله اسمه نواقض الاسلام، انصح اخواني بسماعه، وكنت قد اعطيته لاخواننا في المعتكف هذا العام. وكذلك الحاكم إذا جحد حكم الله فهو كافر، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الإيه؟ الكافرون. قال ابن عباس: من جحد ما أنزل الله فقد كفر. خلي بالنا احنا قلنا الجحود يجي بعد العلم. قال الله عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلو. يبقى ده يدل على أن الجحود جاء بعد العلم، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وهذا من جملة الخلاف أو التفرقة بين الجحود والإيه؟ والإنكار. الكفر الأصغر وأنواعه: الكفر الأصغر هو الذي لا يخرج صاحبه من الإسلام، مثل كفر النعمة، والدليل قوله تعالى يخاطب المؤمنين من قوم موسى عليه السلام: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لإيه؟ لشديد. إن عذابي لشديد، ده اسمه كفر النعمة. طيب الكفر العملي: وهو كل معصية أطلق عليها الشارع اسم الكفر مع بقاء اسم الإيمان على فاعله، يبقى اسمه كفر أصغر، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله إيه؟ كفر. هو القتال كفر؟ لا. طب ليه ما قلناش إنه كفر؟ لقوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم. قال الله: إن طائفتان من المؤمنين، فأثبت لهم الإيمان مع إيه؟ مع أنهم يرتكبون كبيرة القتل. يبقى دي تخرجنا من إن إحنا لا نكفر الناس بالمعصية، يبقى الزاني مش كافر إلا إذا استحل الزنا، قال إن الزنا حلال وأنا حر حرية مطلقة محدش يقدر يقيدني حتى ربنا ما يقيدنيش. الربا حرام، لو انت قلت حلال وانا بستحله يبقى انت دخلت في ايه؟ في الكفر. وهكذا وصلت. يبقى قاعدتنا اننا لا نكفر احدا من اهل القبلة بذنب ما لم يستحل، ما لم يستحل. قال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. بيبقى بينتفي عنه الايمان فترة الزنا، انما بينتفي عنه الايمان بالكلية ولا الفترة دي بس؟ الفترة دي بس. ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، فهذا كفر لا يخرج صاحبه من الإسلام بخلاف الكفر الاعتقادي، بخلاف الكفر الاعتقادي. الحاكم بغير ما أنزل الله وهو معترف بحكم الله. قال ابن عباس: من أقر به فهو ظالم فاسق. واختاره ابن جرير. الحاكم اللي يقول أننا مؤمن بحكم الله ومؤمن بشرع الله و بس خالف حكم الله لهوى في نفس ابن أخته مثلا، أخذ منه حتة أرض كده واخد بالك، فمشى هال، هو عارف ان ده حرام ولا يجوز انه هيروح نار جهنم، واخد بالك، بس ايه مشى عشان هوى في قلبه. انتوا فهمتوا انا قصدي ايه؟ هذا يكفر ولا يفسق؟ يفسق ولا يكفر. انما المعلم التاني اللي كان بيقول ساظل اكرس حياتي للفصل بين الدين والحياه، واللي يقول لا دين في السياسه ولا سياسه في الدين والكلام ده، نقول له بقى ايه يعني؟ سكتك خضره يا حاج. وهذا هو تأويل قول ابن عباس من أقر به أي بالشرع فهو ظالم فاسق، واختاره ابن جرير وقال عطاء هو كفر دون كفر. احذروا الطواغيت. الطواغيت ده بقى يعني ايه الطاغوت؟ الشيخ قال كل ما عبد من دون الله ورضي بالعبادة من معبود أو متبوع أو مطاع في غير طاعة الله. ابن القيم بيقول كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع يقال له طاغوت، ونحن مأمورون بالكفر بالطاغوت قبل الإيمان بالله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الإيه؟ الوثقى لا انفصام له. أرسل الله الرسل ليأمروا أقوامهم بعبادة الله واجتناب الطاغوت. قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الإيه؟ الطواغيت كتير ورؤوسهم خمسة. واحد الشيطان الداعي إلى عبادة غير الله عز وجل، ده رأس الإيه؟ الطواغيت. اثنين الحاكم الظالم المغير لأحكام الله كواضع الدستور الذي يخالف الإسلام، الشيخ اللي قال مش أنا. والدليل قوله تعالى منكرا على المشركين المشرعين بما لم يرضى به الله أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. الحاكم بغير ما أنزل الله إذا اعتقد عدم صلاحية ما أنزل الله أو أجاز الحكم بغيره ده يبقى إيه؟ رأس من رؤوس الطواغيت. الذي يدعي علم الغيب، الرجل الساحر الضلالي أو الكاهن، خد بالك أنت إزاي، ده من الطواغيت. الذي يعبده الناس ويدعونه من دون الله وهو راض بذلك مقر له، يبقى من الطواغيت. طيب النفاق، قال الشيخ النفاق نوعان أكبر وأصغر. طب النفاق الأكبر هو إيه؟ إظهار الإسلام باللسان واعتقاد الكفر في القلب، صح؟ ما تيجي تكلمه يقول لك احنا كلنا مسلمين والله، وكلنا بنحب ربنا وكلنا بنخاف على الدين، يا هذا الدين ده في قلبي، انما دي علاقه خاصه جدا بين العبد وربه، ليس من حد حق، ليس من حق حد ان يقول له انت مسلم ولا يهودي ولا نصراني، لا 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 مش من حقك، دي علاقه خاصه جدا 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 بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى. واحنا بنطالب بالغاء الهويه اللي هي كلمه الديانه من البطاقه عشان يبقى نحقق المواطنة الكاملة بين المسلمين وغير المسلمين، والله العظيم ما هي الحلاوة اللي احنا فيها دي. وهو على أنواع، شوف بقى النفاق الأكبر بقى تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم أو تكذيب بعض ما جاء به. والله يا ريت بقى تخلي بالكم من الحكاية دي، تكذيب الإيه؟ الرسول أو تكذيب بعض ما جاء به، ده يبقى صاحبه المنافق نفاق، نفاق أكبر. طب المنافق نفاق أكبر ربنا قال عنه إيه؟ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم أو تكذيب بعض ما جاء به. اثنين بغض الرسول أو بغض ما جاء به من سنة، زي فلان اللي بيقول لك أنا سافرت تونس فقابلت زين العابدين اللي هو الحاكم بتاعهم، فكنت سعيد جدا ما شفتش المناظر اللي عندنا دي، ما شفتش واحدة محجبة، بغض شديد لأي مظهر إسلامي. أول ما المحافظ سعد الحسيني نازل فلابس قميص اللي احنا بنسميه جلابية، فبيصلي الفجر، هيصلي الفجر بإيه؟ بالاسترتش، ما هيصلي الفجر أكيد بجلابية. فالراجل بيصلي الفجر وتكتب بقى عنه في الجرايد أخوانة الدولة، تبدأ من محافظة كفر الشيخ سعد الحسين يذهب إلى زعيم السلفيين فيقبله بين عيني الشيخ أبو إسحاق الحويني ومش عارف إيه، الله أكبر الحقوا مصر يا رجالة، الرجل لابس جلابية داخل، إحنا قاعدين فين؟ في يا عم الحاج في إيه؟ ضباط يلتحوا، انتوا مش بتقولوا حريه شخصيه يا اخي؟ ما براحتهم، عاملونا معامله الاقليه في بلدنا. بيقول اخونا احمد بيقول لك الانصاري سلاح التلميذ معترضين اللي عليه واحد بدق، هيجيبوا رقاصة عشان ده يبقى سلاح التلميذ. فالفرح بغض الرسول أو بغض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو بغض سنته الشريفة، بغض اللحية، بغض النقاب، بغض أي مظهر من مظاهر أسلمة الدولة. الفرح بهزيمة الإسلام أو كراهية انتصار الدين. شوف بقى الناس لما 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 بعض الناس مثلا انهزم التيار الإسلامي في بعض المحافظات كانوا ازاي فرحانين وبيوزعوا حاجة ساعة. وشوفهم وشوف وشوشهم، لقد رأيت أحدهم وهو يصلي معنا الفجر وقد شهد شهادة زور مع بعض المنافقين ضدي أمام القضاء. الرجل ده يعني لم أرى في حياتي مثله في النفاق، يقعد يعيط لي في الصلوات وإحنا بندي دروس، وكان من أشد المحاربين للتيار الديني في الانتخابات. فلما علمنا صبيحة أو في فجر أو قبيل الفجر نتيجة انتخابات وفوز الدكتور محمد مرسي، نزلت وأصريت أن أنا لصلي الفجر إماما وقنت في الصلاة شكرا لله عز وجل. والله رأيت وجهه، والله 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 والله، وجه أسود تماما، وجه أسود تماما 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 تماما، ولم أره في الصلوات لمدة أسبوع. فنسأل الله السلامة والعافية. النفاق الأصغر سريعا حتى يؤذن للصلاة، وهو النفاق العملي كالمسلم المتصف بصفة المنافقين التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم بقول آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. خلي بالك بقى، قيس نفسك في الثلاثة دول يا أخي. يعني النهاردة درس العصر، تيجي حضرتك قبل المغرب نقول لك إن إحنا عندنا معاد علشان نرتب الأمور، تيجي بعدها بساعة: يا إخواني آية المنافق ثلاث، لابد وأن يجتهد الناس في ضبط هذه الأمور. وقال عليه السلام: أربع من كنا فيه وجد بهن حلاوة كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. هذا النفاق لا يخرج صاحبه من الإسلام إلا أنه من الكبائر. يبقى هذا النفاق من الإيه؟ هذا النفاق من الكبائر. قال الترمذي: معنى هذا عند أهل العلم نفاق العمل، وإنما كانت نفاق التكذيب على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. صنفوا قوله: أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. تفيد هذه الآية أن المؤمن الولي وهو المؤمن التقي الذي يجتنب المعاصي ويدعو ربه ولا يشرك به أحدا، وقد تظهر له كرامة عند الحاجة مثل كرامة مريم حينما كانت تجد رزقا في بيتها. فالولاية ثابتة ولا تكون إلا لمؤمن طائع موحد، ولا يشترط ظهور الكرامة للولي حتى يكون وليا، لأن القرآن لم يشترطها. ولا يمكن أن تظهر الولاية على يد فاسق أو مشرك يدعو غير الله، لأن ذلك من عمل المشركين، فكيف يكون من الأولياء المكرمين؟ والكرامة لا تكون بالوراثة من الأجداد، بل تكون بالإيمان والعمل الصالح. إن الولي عند كثير من الناس هو الذي يعلم الغيب، وهذا مما اختص به الله وحده، وقد يطلع بعض رسله عندما يريد، لقوله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول. فالآية خصصت الرسول ولم تذكر غيره. وبعض الناس يرى قبرا بني عليه قبة فيظن أنه ولي، وقد يكون هذا القبر لفاسق أو ليس فيه أحد، واخد بالك، فيذهبون ليتبركون به. طبعا الشيخ ذكر بعض الخرافات التي تأتي بهذا الأمر. أما عن أنواع شعب الإيمان، وهذا مجلس هام، فلقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. ولخص الحافظ في الفتح ما أورده ابن حبان بقوله: إن هذه الشعب تتفرع من أعمال القلب وأعمال اللسان وأعمال البدن. إخوانا، العبودية لله عز وجل ليست عبودية الجوارح فقط الظاهرة، لا، ده العبودية تشمل عبودية الجوارح الظاهرة وعبودية القلب وعبودية اللسان، وكل هذا سيسأل عنه المرء يوم القيامة. عشان كده أخونا اللي بيقول مثلا أنا كده كويس وأنا كده مؤمن وزي الفل، نقول له: قال الله تعالى في حقك وحق أمثالك: كلا لما يقضي ما أمره، كلا لما يقضي ما أمره. فأعمال القلب هي المعتقدات والنيات، وهي 24 خصلة: الإيمان بالله، ويدخل فيه الإيمان بذاته وصفاته وتوحيده بأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، واعتقاد حدوث ما دونه، والإيمان بملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره، وبالإيمان باليوم الآخر، ويدخل فيه السؤال في القبر ونعيمه وعذابه والبعث والنشور والحساب والميزان والصراط والجنة والنار ومحبة الله والحب والبغض فيه ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم واعتقاد تعظيمه، ويدخل فيه الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم واتباع سنته والإخلاص، ويدخل فيه ترك الرياء والنفاق والتوبة والخوف والرجاء والشكر والوفاء والصبر والرضا بالقضاء والقدر والتوكل والرحمة والتواضع، ويدخل فيه توقير الكبير ورحمة الصغير وترك الكبر والعجب وترك الحسد والحقد والغضب. أما عن أعمال اللسان فهي تشتمل على 7 خصال: التلفظ بالتوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتلاوة القرآن، وتعلم العلم وتعليمه، والدعاء والذكر، ويدخل فيه الاستغفار والتسبيح، واجتناب اللغو. ومن أعمال البدن وهي تشتمل على 38 خصلة، منها ما يتعلق بالأعيان وهي 15 خصلة: التطهر حسا وحكما، ويدخل فيه اجتناب النجاسات وستر العورة، والصلاة فرضا ونفلا، والزكاة، وكذلك فك الرقاب والجود، ويدخل فيه إطعام الطعام وإكرام الضيف، والصيام فرضا ونفلا، والاعتكاف، والتماس ليلة القدر، والحج والعمرة، والطواف كذلك، والفرار بالدين، ويدخل فيه الهجرة من دار الشرك إلى دار الإيمان، والوفاء بالنذر، والتحري في الأيمان بأن يكون الحلف عند الحاجة، وأداء الكفارات مثل كفارة اليمين وكفارة الجماع في نهار رمضان. ومنها ما يتعلق بالأتباع وهي 6 خصال: التعفف بالنكاح، والقيام بحقوق العيال، وبر الوالدين، ويدخل فيه اجتناب العقوق، وتربية الأولاد، وصلة الرحم، وطاعة السادة في غير معصية، والرفق بالعبيد. ومنها ما يتعلق بالعامة وهي 17 خصلة: القيام بالإمارة مع العدل، ومتابعة الجماعة، وطاعة أولي الأمر، والإصلاح بين الناس، ويدخل فيه قتال الخوارج. ومن قتال الخوارج الذين يكفرون الناس بالكبيرة، أو ما يعرفون إعلاميا بالتكفير، جماعات التكفير. ويدخل فيها التعاون على البر والتقوى، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإقامة الحدود. ويدخل فيها الجهاد، ومنه المرابطة وأداء الأمانة، ومنها أداء الخمس، والقرض مع وفائه، وإكرام الجار، وحسن المعاملة. ويدخل فيه جمع المال من حله وإنفاقه في حقه، ويدخل فيه ترك التبذير والإسراف، ورد السلام، وتشميت العاطس، وكف الضرر عن الناس، واجتناب اللهو، وإماطة الأذى عن الطريق. وكل هذا داخل في العبودية. كل ما ذكرت يا إخواني عبوديات افترضها الله علينا، إما أن تكون واجبة، وإما أن تكون مستحبة، وإما أن تكون مباحة، وإما أن تكون أن يكون ضدها حراما أو مكروها. إذن لابد وأن نتعلم هذه العبوديات. هناك رسالة جيدة جدا يقال لها التحفة العراقية في الأعمال القلبية لشيخ الإسلام أحمد ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى. طبعا ذكر الشيخ طرفا من حكم الاحتفال بالمولد النبوي، ثم ذكر فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال البخاري: قال أبو العالية: صلاة الله تعالى على نبيه ثناؤه عليه عند الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء. بل قال: صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. وقال ابن عباس: يصلون على النبي أي يبركون. والمقصود من هذه الآية كما ذكر ابن كثير في تفسيره: إن الله سبحانه أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه وحبيبه عنده في الملأ الأعلى بأنه يثنى عليه عند الملائكة، وأن الملائكة تصلي عليه، ثم أمر تعالى أهل العالم السفلي بالصلاة عليه ليجتمع الثناء عليه من أهل العالمين. وفي هذه الآية يأمرنا الله أن ندعو للرسول صلى الله عليه وسلم وأن نصلي عليه، لا أن ندعوه من دون الله أو أن نقرأ له الفاتحة كما يفعل بعض العوام. أفضل الصيغة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن تقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بل وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم صلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. وما من مسلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إلا تصله وتبلغه. قال صلى الله عليه وسلم: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني عن أمة السلام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. شريطة ألا نطري الرسول، أي ألا نبالغ في مدحه صلى الله عليه وسلم، فنرفعه فوق المنزلة التي أنزله الله إياها. قال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. طبعا بعض الناس يعني بيقولوا صيغ كثيرة مبتدعة، كقولهم: الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، ضاقت حيلتي فأدركني يا حبيب الله. الشطر الأول مقبول، إنما الباقي غير مقبول، لأن الذي يدرك الناس ويرفع ما بهم من بأس هو الله سبحانه وتعالى. قال الله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. ويعني كثير بقى يعني كان واحد منهم يقول: اللهم انشلني من أوحال التوحيد وأغرقني في عين بحر الوحدة وزج بي في الأجدية حتى لا أرى ولا أسمع ولا أحس إلا بها. كل هذا كلام ضال، ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي الختام، في ختام هذا الأمر، يحذرنا المصنف من شيئين. الأمر الأول أنه قال: القرآن للأحياء لا للأموات. بعض الناس إخواننا جعلت القرآن دول للأموات، إن لما حد يموت نروح نقرأ إيه عليه، ويقول لك نعمل صمدية. وكل هذا من البدع التي لم تكن زمان الرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليذكر أولو الألباب. وقال الله تبارك وتعالى: وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن إيه مهجورة. ومنه هجر التلاوة وهجر الحفظ وهجر العمل. فليس لنا أن نجعل القرآن لا صمدية ولا أنه نزل علشان يقرأ على الأموات أبدا. قال الله تبارك وتعالى: لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. فلا يجوز مثل هذه البدع والضلالات. والله تعالى يقول: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: أي كما لا يحمل عليه وزر غيره، كذلك لا يحصل من الأجر إلا ما كان كسبا من نفسه. ومن هذه الآية استنبط الإمام الشافعي رحمه الله أن القراءة لا يصل إهداء ثوابها للموتى. إن القرآن ما يوصلش ثوابه للإيه؟ للميت لو أنا قريته له، لأنه ليس من عمله ولا من كسبه. ولهذا لم يندب إليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا حث أمتي عليه. والصحيح أنه يصل إليه ما حث عليه النبي: إذا مات ابن آدم انقطع ماله إلا من إيه؟ من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. ثم يحذرنا المصنف رحمه الله من الأحاديث الضعيفة والموضوعة، وقد يعني أسلفنا الحديث عن ذلك، فكل من قال حديثا لابد وأن نسأله من أين لك هذا. إذا كان الحديث صحيح قبلناه، أما إذا لم يكن صحيحا رددناه، ولا نتعبد لله إلا بما صحت نسبته عن رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون في آخر الزمان ناس من أمتي يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم. وقال صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ثم ذكر الشيخ عددا من الأحاديث الضعيفة والموضوعة المشتهرة على الألسنة والتي يستدل بها على كثير من البدع والضلالات، كقولهم: أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر، وقولهم: توسلوا بجاهي، وقولهم: من حج فلم يزرني فقد جفاني، وقولهم: الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، وقولهم: علمه بحالي يكفي عن سؤالي، وقولهم: عليكم بدين العجائز، وقولهم: كنت كنزا مخفيا. وكل هذا من الأحاديث الموضوعة التي هي مختلقة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا نكون قد أنهينا دراسة هذا الكتاب، ولله الحمد والفضل والمنة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على اتباع رسولنا من غير تقليد أعمى لبعض الطرق والبدع والضلالات. كذلك نسأله سبحانه أن يرزقنا وإياكم التواضع، وألا نرد الحق من كائن من كان، فإن ديننا علمنا أن نقبل الحق ولو على لسان الشيطان، وأن نرد الباطل ولو على لسان شيخ الإسلام. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعنا وإياكم مع نبينا في الفردوس الأعلى. اللهم